طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القول الشارح. قول الشارح، لذلك قدم له مصنف هنا قوله: واعلم أن غرض المنطق معرفة ما يوصل إلى التصور وهو القول الشارح، أو للتصديق وهو الحجة، ولكل منهما مقدمة. ولما فرغ من مقدمة الأول أخذ في بيانه فقال: كما عرفنا فيما سبق أن العلم نوعان: علم تصور وعلم تصديق. والتصور له مبادئ وله مقاصد. مبادئه كليات الخمس وانتهينا منها، ومقاصده معرفات أو التعريفات أو قول الشارح. كذلك الشأن في العلم الثاني، علم التصديق، له مبادئ وله مقاصد. مبادئه القضايا وأحكامها، ومقاصده القياس أو الحجة أو البرهان. قال هنا: لما فرغ من مقدمة الأول، يعني القول الشارح الذي هو علم التصور، أخذ في بيانه فقال: قول الشارح، أي هذا باب بيان أقسام القول الشارح. قول الشارح، أي هذا باب بيان أقسام القول الشارح، فهو عنوان أو ترجمة. القول الشارح ويرادفه المعرف بكسر الراء، معرف والقول الشارح مرادف له. والقول قوله القول الشارح، هذا مركب توصيفي، قول الشارح مركب توصيفي. القول يطلق على الملفوظ والمعقول، يعني المعقولات تطلق عليها أنها قول، وكذلك الملفوظات. الملفوظات واضح وهو بحث لغوي، وعند المناطق يطلق على المعقول أنه لفظ، ولا بد أن يكون مركبا. لا بد أن يكون مركبا، القول الشارح القول لا بد أن يكون مركبا، لأنهم يعني المناطق رفضوا التعريف بالمفرد، رفضوا التعريف بالمفرد، بل قيل إنه غير صحيح، غير صحيح. وذكر السيد تبعا للقطب أن الحق هو أن التعريف بالمعاني المفردة جائز عقلا، إلا أنه لما لم ينضبط انضباط التعريف بالمعاني المركبة، ولم يكن أيضا للصناعة فيه مدخل، لم يلتفت إليه. قال: وهذا هو تحقيق ما نقل عن ابن سينا، يعني منعه التعريف بالمفرد. إذن التعريف ب المعاني المركبة هذا هو الأصل، والعمل على هذا، والعمل على هذا. أما هل يعرف بالمعاني المفردة، هذا من حيث الجواز العقلي أو الذي وقع فيه، منهم من أثبت ومنهم من نفى، لكن هل يقع في الخارج لكونه لا ينضبط كانضباط القول المركب؟ حينئذ لا يلتفت إليه، وإنما يلتفت إلى المعاني المركبة. إذن القول المراد به المركب، سواء كان القول يطلق ويراد به الملفوظ أو المعقول، حينئذ مركب ملفوظ ومركب معقول، صارت القسمة ثنائية: مركب معقول ومركب ملفوظ. القول الشارح هكذا قال الشارح، هذا نعت له، جعلناه على ظاهره. قال الشارح: سمي به لشرحه الماهية، هكذا في نسخة: سمي به لشرحه الماهية. وفي نسخة وهي التي عليها الحاشية هنا الظاهر: سمي شارحا لشرحه الماهية، سمي شارحا لشرحه الماهية. على هذه النسخة سمي شارحا لشرحه الماهية لا اعتراض، لأن هذا التعليل لا لكونه قولا، وإنما لكونه شارحا. عندنا مركب توصيفي، القول الشارح، قوله سمي به، ضمير يعود إلى أي شيء؟ هو هنا هذا محل الإشكال. هل المراد سمي به يعني بالقول الشارح، أو أنه للمقيد أو القيد الذي هو الشارح؟ لا شك أنه للثاني ليس للأول، يعني سمي به يعني بالشارح لا بالقول، إنما به بالشارح. ولذلك الحاشية عندكم على النسخة الثانية: سمي شارحا لشرحه الماهية، هذا لا اعتراض، لا إشكال فيه، واضحة. يعني التعليل إنما هو وقع للقيد الثاني لا للموصوف. في نسخة سمي شارحا لشرح الماهية فلا اعتراض لأنه ظاهر وهو واضح بين، لأن ظاهر قوله في هذه النسخة أن ذلك علة لمجموع قوله القول الشارح، سمي به يعني بالقول الشارح، هذا ظاهره. نعم، لأن ظاهر قوله في هذه النسخة لشرحه الماهية أن ذلك علة لمجموع قوله القول الشارح وليس كذلك، بل لقوله الشارح فقط، قوله الشارح فقط. ويمكن أن يقال على تسليم صحة هذه النسخة إنه تفسير لقوله الشارح فقط أيضا، فتوافقت النسختان، لأن القول يطلق على المركب الملفوظ والمعقول فشهرته في الاصطلاح تغني عن ذكره، يعني لا يحتاج نبين لنا ماذا القول لأنه مشهور، اشتهر في اصطلاح المناطق، مما لا يحتاج إلى ذكر أن القول إنما يستعمل في ماذا، في المركب المعقول والملفوظ. إذن الذي يحتاج إلى بيان وإيضاح هو قوله للشارح، وأما القول فلا يحتاج إلى بيان، لذلك سمي به يعني الشارح. طيب الضمير يحتمل أنه يعود إلى القول الشارح، قل لا ليس مرادا القول، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى إيضاح، بل اشتهر عندهم أن المراد به القول المعقول أو الملفوظ، إذن قوله سمي به أي الشارح، سمي به لشرحه الماهية أي تبيينها ولو في الجملة، بتبيينها ولو في الجملة. الشرح والإيضاح كما مر معنا في أول الكتاب، الشرح هذا شرح لطيف، الشرح والإيضاح والكشف، بتبيينها ولو في الجملة أو تمييزها، أو تمييزها، فشمل الحد تاما، وشمل الحد تاما وناقصا والرسم كذلك. وسمي قولا لتركيبه، والقول عند المناطق هو المركب، زاد بعضهم تركيبا تاما، هذا سيأتي أن فيه خلافا هل القول يدخل تحته التركيب الناقص أو لا، شارح عمم كما سيأتي. إذن سمي به أي بالشارح لشرحه الماهية، شرحه وكشفه وإيضاحه الماهية، ماهية الشيء المعرف ولو في الجملة أو تمييزها، حينئذ دخل الحد التام، الحد الناقص، والرسم التام والرسم الناقص، يعني شمل أنواع التعريف الأربعة. قال ويقال له، يعني يسمى التعريف، سمى التعريف أصله مصدر عرف المضاعف أي التبيين، نقل إلى المعرف بالكسر لعلاقة التعلق الاشتقاقي، والمناسب أيضا، والمناسب زيادة أيضا والمعرف، يعني يقال له القول الشارح والمعرف والتعريف، كلها أسماء والمسمى واحد، قول الشارح هذا صلاح المناطق، والتعريف والمعرف هذا قد يشترك معهم غيرهم. قال ومعرف الشيء، أراد أن يبين لنا حقيقة القول الشارح، ومعرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته، ما تستلزم معرفته معرفته، معرف الشيء بالكسر، معرف اسم فاعل، إضافته لامية، يعني معرف للشيء، إضافة لامية على معنى اللام، يعني معرف للشيء أي ماهيته وحقيقته، والشيء المراد به الماهية، معرف الشيء يعني الكاشف للماهية والحقيقة، المراد به المعرف. قال ما تستلزم معرفته معرفته، معرفته بالرفع لأنه فاعل، ومعرفته بالنصب على أنه مفعول به، مفعول به. لفظ المعرفة، قال العطار لفظ المعرفة يطلق على أمرين، أحدها اتضاح أمر للعقل بعد أن كان مجهولا له، لفظ المعرفة كثير في الاصطلاحات يفرقون بينها وبين العلم، إن كان المعنى اللغوي ظهر التساوي بينهما، اتحاد لفظين، العلم معنى المعرفة والمعرفة معنى العلم. على كل هنا قال تطلق، وقد يقال بأنه استعمال لغوي في بعض المواضع، وقد يقال بأنه صلاح في بعض الفنون، ولا مشاحة في الاصطلاح، خاصة إذا جعل للعلم معنى خاصا يعني اصطلاحا، حينئذ لا مانع أن يقال بأن ثم معنى يتعلق به بالمعرفة أو الصلاح كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لفظ المعرفة يطلق على أمرين، أحدهما اتضاح أمر للعقل بعد أن كان مجهولا له، وهذا أشبه ما يكون بالإدراك، أدرك المعنى فاتضح له، سواء كان المعنى مفردا أو كان المعنى مركبا. الثاني خطور أمر للعقل، خطور أمر يعني خطر، قد يكون عن غفلة أو سهو فخطر، يسمى ماذا؟ يسمى معرفة، يسمى معرفة. إذا ما يزال به الجهل واتضاح الأمر بعد أن كان مجهولا يسمى معرفة. إذا كان ثم غفلة أو سهو وحصل خطور للمفرد أو المركب بالبال يسمى معرفة، يطلق ويراد به هذا المعنى ويطلق ويراد به المعنى الثاني. قال: ولفظ المعرفة وقع في التعريف 3 مرات، معرف الشيء معرفته 3 مرات وقع لفظ المعرفة. ولفظ المعرفة وقع في التعريف 3 مرات، أحدها قوله المعرف فإنه مشتق من لفظ المعرفة، الثاني والثالث قوله ما تستلزم معرفته معرفته، هذه 3 مواضع. إذن وعندنا المعرفة بمعنيين، ما المراد؟ معرف الشيء معرفته معرفته، ما المراد؟ هل أراد التحصيل أو اتضاح الشيء بعد أن كان مجهولا؟ هل المراد خطور الشيء بالبال؟ ما المراد؟ قال: فالمعرف أولا، معرف الشيء بمعنى المحصل، بمعنى المحصل لما كان مجهولا عند العقل، هذا واضح من كونه باسم الفاعل معرف، إذا محصل، محصل لأي شيء؟ لما كان مجهولا عند العقل. والثاني الذي هو الفاعل معرفته بمعنى ماذا؟ بمعنى الخطور بالبال، خطر بالبال. والثالث بالمعنى الأول الذي اتضح أمر للعقل بعد أن كان مجهولا له. لماذا؟ لأن الثاني هو النتيجة، معرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته، معرفته هذا المفعول به لابد أن يكون ماذا؟ منكشفا ومتضحا بعد أن كان مجهولا. إذن لئلا يلزم الدور، حينئذ لابد أن نجعل معرفته الذي هو فاعل بمعنى مغاير، وإلا الشيء لا يحصل نفسه، شيء لا يحصل نفسه. كيف يكون ضرب زيد زيدا؟ هل يصح هو الضارب نفسه ضرب زيد زيدا؟ على صح ما كيف معرفته معرفته؟ إذن لابد أن نفصل، لابد أن نفصل، فنجعل معرفته التي الفاعل بمعنى الخطور بالبال، ومعرفته التي المفعول به بمعنى ماذا؟ اتضاح الشيء بعد أن كان مجهولا، والمعرف بمعنى المحصل، ولا إشكال، إذن لا اعتراض. فالمعرف إذا ذكر للسامع كان مقصودا منه أن هذه الأجزاء اشتمل عليها المعرف، وكانت معلومة عند السامع تذكر لتخطر بباله، ويؤتى بها محمولة على المعرف فيحصل له بسبب ذلك ما كان مجهولا عنده، لأنه يقول: ما الإنسان؟ حيوان ناطق. طيب بالنسبة للسامع ما الذي يجهل من هذه التركيب؟ ما الإنسان؟ أنا سألتكم ما الإنسان قلتم حيوان ناطق، هل أنا أجهل حيوان ناطق؟ لا، وإلا ما حصل التعريف، أنت تأتي بكلمات معلومة عندي أنا السائل، إذن الذي وقع عنه السؤال وقع جهلي به هو معنى مفردة الإنسان، فسألت ما الإنسان، حينئذ تأتي بالتعريف أنت فتقول حيوان ناطق، إذن لما قلت حيوان ناطق حصل عندي انكشاف بسبب هذه المعلومات التي هي مستقرة عندي، وهذا الذي يعنى به. ولذلك قال: فالمعرف معرف حيوان ناطق إذا ذكر للسامع كان مقصودا منه أن هذه الأجزاء حيوان ناطق اشتمل عليها المعرف، وكانت معلومة عند السامع، لابد أن تكون معلومة، وإلا لا يرفع المجهول بالمجهول، الإنسان مجهول عندي فتأتي بلفظ مجهول حيوان وأنا لا أدري معنى حيوان، وحينئذ يلزم أسألك ما الإنسان؟ حيوان ناطق. طيب ما الحيوان الناطق؟ وتأتي بكلمات إذا مجهول عندي، ونبدأ إلى الصباح، لابد أن يكون اللفظ الذي يقع جوابا في المعرفات أن يكون معلوما عند السامع فيحصل به الانكشاف. ولذلك قال عطار: فالمعرف إذا ذكر للسامع كان مقصودا منه أن هذه الأجزاء حيوان ناطق مثلا اشتمل عليها المعرف، وكانت معلومة عند السامع تذكر لتخطر بباله لأنها ستحرك ما عنده، لابد أن يصل بالمعلوم عنده إلى المجهول فتنتهي المسألة. قال: ويؤتى بها محمولة على المعرف: الإنسان حيوان ناطق. فجئت بالحيوان الناطق المعلوم عند السامع جعلته محمولا على المعرف الذي هو ماذا؟ الإنسان. لابد من هذه النسبة، وإلا ما يحصل عند السامع الانتباه إلى أن ثم ارتباط بين المعرف والمعرف. قال: ويؤتى بها محمولة على المعرف، ويؤتى بها محمولة على المعرف فيحصل له بسبب ذلك ما كان مجهولا عنده، وهو كون تلك المعقولات التي كانت معلومة عنده وأخطرت الآن بباله جملتها هي حقيقة المعرف، فيعرف معنى الحيوان ويعرف معنى الناطق، وقد يدرك النسبة بينهما لكن لا يدري أن هذه حقيقة الإنسان. فالمعرف يجعل عنده شبه انتقال وترتيب فقط، وإلا لا يأتي بشيء جديد خارج عنهم، إلا إذا احتاج إلى تفسير لفظ فحينئذ يكون خارجا عن الحد. فإلا إذا قال له حيوان ناطق كأنه قال له انتبه، ترى كلمة حيوان معلومة عندك وكون ناطق معلومة عندك، لكن أنت اربط بينهما واجعل بينهما نسبة واجعلها محمولة يعني محكوما به على ماذا؟ على الذي عندك المجهول، فينكشف الحال. هذا المراد بالتعريف. قال: فيحصل له بسبب ذلك ما كان مجهولا عنده، وهو كون تلك المعقولات التي كانت معلومة عنده وأخطرت الآن بباله جملتها هي حقيقة المعرف التي كانت مجهولة عنده. هذا هو معنى كلامه، هكذا قال عطار، هو واضح بين. قال: معرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته، معرفته أي المعرف بالكسر، معرفته أي الشيء المعرف بالفتح. قال: فلفظ ما جنس واقع على قول أو أمر، وقوله تستلزم إلى آخر فصل لتحقيق ماهية المعرف وإخراج غيره، إخراج غيره. بقي إشكال: ما تستلزم معرفته معرفته، هل هذا الحد يشمل الحد الناقص والرسم بنوعيه أو لا؟ قال المحشي عندك وبحث فيه يعني في هذا التعريف، هل المراد بالمعرفة بالكون أو بوجه ما؟ بالكون يعني بالحقيقة على وجه التام، إذا قيل على وجه التام حينئذ يحمل التعريف على الحد التام لأنه الذي يكون بالذاتيات، وما عداه الذي هو الرسم وغيره أو قد يكون كذلك الحد الناقص تكون خرجا. إن قلنا بوجه ما يعني معرفة ما ولو ببعض الذاتيات، فيدخل فيها من باب أولى جميع الذاتيات. هل المراد بالمعرفة من كل وجه أقصاها وهي التي تحصل بالذاتيات فيكون الحد هنا خاصا بالحد التام، أو المعرفة بوجه ما؟ هذا محل النزاع. وبحث فيه بأنه إن أريد بالمعرفة بالكنه بالحقيقة يعني، وهذه إنما تكون بماذا؟ بالذاتيات يعني الحد التام، لم يشمل الرسم بالذاتيات، على كلامي لم يشمل الرسم يعني بالذاتيات ولو بعضها ولو ببعضها. وإن أريد المعرفة بوجه ما لم يشمل الحد، بوجه ما لم يشمل الحد خرجت يعني. فالمناسب ماذا؟ زيادة على ما اشتهر صاحب الشمسية وغيره، أو امتيازه، أو امتيازه يعني تمييزه عن غيره، لأن الرسم لا يحصل به تمييز الحقيقة يعني، لأنه لا يكون بالذاتيات، الرسم لا يكون بالذاتيات، إنما الحد هو الذي يكون بالذاتيات تامة فالحد التام، أو بعضها فالحد الناقص. إذا ما عداه الذي يكون بالآثار بالعرضيات هذا هو الرسم، حينئذ لا يحصل به. ولذلك قال: أو امتيازه يعني تمييزه عن غيره، كما يقال ما الإنسان؟ يقال الضاحك. الضاحك هذا ليس داخلا في مفهوم ماذا؟ مفهوم الإنسان، ليس داخلا، إنما هو خاصة له يعني عرض، ومر معنا عرض خاص يعني خاصة أو لازمة. حينئذ نقول الضاحك هذا ليس داخلا في الماهية. لماذا؟ لأن ماهية الإنسان مؤلفة من جزئين اثنين فقط، حيوان ناطق، والضاحك هذا منفك عنه. المراد بالضحك هنا الضحك بالقوة. حينئذ هل هذا داخل في الحد معرفته؟ معرفته الظاهر لا، ولابد من إدخاله، نقول أو امتيازه، أو امتيازه، إلا إذا حملنا معرفته مع معرفته ولو بوجه ما، حينئذ دخل ماذا؟ ما يحصل به التمييز. وعلى هذا المعنى حمله العطار، قال لا نحتاج إلى امتيازه. إذن هل الزيادة نحتاجها أو لا مبني على ماذا؟ على تفسير المعرفة. هل المراد بالمعرفة بالكن بالحقيقة الواقع بالذاتيات فيشمل الحد بنوعيه على ظاهر كلام المحشي التام والناقص، أو المراد بالمعرفة ولو بوجه ما؟ فلا يشترط حينئذ أن يكون بالذاتيات بل ولو بالعرضيات، هذا محل النزاع والأمر واضح بين. قال هنا فالمناسب زيادة امتيازه، فالحد التام تستلزم معرفته المعرفة، والحد الناقص والرسم مطلقا تستلزم معرفته التمييز أو التميز، هذا أو ذاك تميز، حينئذ يمتاز أو يتميز بالآثار والعرضيات التي تكون مميزة له، وأما الذاتيات فلا. قال هنا في الشمسية في تعريف المعرف، معرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته أو امتيازه بالنصب، أو امتيازه يعني ما تستلزم معرفته امتيازه، أو امتيازه عن كل ما عداه. وفي شرحها للقطبي إنما قلنا أو امتيازه إلى آخره ليتناول الحد الناقص، نعم بخلاف أول كلام المحشي، ليتناول الحد الناقص والرسم، لأنه إذا قيل معرفته معرفته حمل على الكمال، وهو أن يقع بالذاتيات على جهة الكمال، فلا يكون كذلك إلا في الحد التام. ليتناول الحد الناقص والرسم، فإن تصوراتها لا تستلزم تصور حقيقة الشيء دون امتيازه عن جميع أغياره. إذن معرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته، ما تستلزم معرفته ما معرفته. قال هنا عطار ويرد على هذا التعريف أمور. الأول أن لفظ المعرفة إن كان حقيقة فيهما لزم اشتمال التعريف على المشترك، يعني في المعنيين السابقين قلنا يأتي معنى الإيضاح أو معنى خطورة البال، حملنا الأول على الأول والثاني على الثاني، أو حملنا الأول على الثاني والثاني على الأول، صحيح؟ الأول هو اتضاح شيء بعد أن كان مجهولا عنده، وهذا فسرنا به المفعول به معرفته، أو المعنى الثاني خطور الشيء بالبال عن غفلة أو سهو، حينئذ حملنا المعنى الأول معرفته الذي هو الفاعل عليه. طيب إذن المعرفة تستعمل بهذين المعنيين، هل هو مشترك لفظي أو أنه حقيقة في النوع الأول ويكون مجازا في الثاني أو بالعكس؟ ويلزم منه ماذا؟ وقوع المشترك اللفظي في التعريف وهو ممنوع عند الجماهير، والثاني استعمال المجاز في التعريف وهو ممنوع عند الجماهير، إذا وقعنا في إشكال هذا أو ذاك. الأول أن لفظ المعرفة إن كان حقيقة فيهما المعنيين السابقين لزم اشتمال التعريف على المشترك وهو ممنوع، أو حقيقة ومجاز لزم دخول المجاز في التعريف وهو ممنوع كان الصواب ما ذهب إليه الغزالي وحامد أنه يجوز دخول المجاز في التعريف، لكن إذا وجدت قرينة ظاهرة واضحة بينة، وكذلك المشترك يجوز دخوله في التعريف لكن بشرط أن يكون ثم قرينة، فكل ما وجدت فيه قرينة جاز، لأنه منع من المشترك ومنع من المجاز لئلا يرد الوهم بأن غير المذكور أو غير المحدود مثلا يكون داخلا في الحد. فإذا أمكن دفعه بلفظ بوصف بقرينة حينئذ لا إشكال فيه، ويستعمل اللفظ المشترك لكن بقرينة، ويستعمل المجاز لكن بقرينة. قال هنا فأجيب عنه، يعني أجاب بعضهم لا يرتضيه العطار، أجاب بعضهم بأن نختار الثاني أنه مجاز لا مشترك، مجاز لا مشترك. وقرينة المجاز أين قرينة؟ طيب قال قرينة معنوية وهي امتناع تعريف المجهول بالمجهول، هذه قرينة ليست ظاهرة، خفية ولا يعدل إلى القرائن الخفية، لا لابد تكون قرينة واضحة بينة ظاهرة، كل من يقرأ التعريف يعني يقف على القرينة، فإذا كان كذلك حينئذ لا يستعمل المجاز. إذن القول بأن نختار الثاني وهو أنه مجاز، طيب أين قرينة؟ قالوا معنوية ليست لفظية. ما هي هذه القرينة؟ قال امتناع تعريف المجهول بالمجهول. صحيح يمتنع تعريف المجهول بالمجهول، ولذا قلت لكم إذا كان يجهل معنى الحيوان الناطق فلا يمكن أن يرفع به جهله بماذا؟ بالإنسان، لابد أن يكون معلوما، هذا حق. لكن كيف نصل إلى هذه القرينة؟ هذه قرينة بعيدة. قال وهذا الجواب ضعيف لأن هذه القرينة خفية، فالأحسن الجواب بمنع الاشتراك والحقيقة والمجاز. لا نقول مشترك ولا نقول حقيقة ولا مجاز، وإنما نقول هو من قبيل المتواطئ، قبيل المتواطئ، فيستعمل في معنيين. لماذا؟ لأنك لو تأملت التفرقة بين المعنيين هذه تفرقة اعتبارية، خطوره بالبال بعد أن لم يكن. إذن حصل فيه ماذا؟ حصل فيه انكشاف، وإن كان في الأول رفع به جهلا والثاني لم يرفع به جهلا، وإنما كشف الغفلة التي عمت على ماذا؟ على الشيء المعلوم عنده، يعلمه هو لم يكن جاهلا به، لكنه مثلا نسيه أو غفل عنه، فيأتي هذا المعرف فيرفع عنه ذلك الشأن. إذن بينهما فرق اعتباري فقط وإلا متقاربان. قال والأحسن الجواب بمنع الاشتراك والحقيقة والمجاز والمصير لما اختاره البعض من إطلاق المعرفة على المعنيين من قبيل المتواطئ. قبيل المتواطئ، مر معنى المتواطئ كذلك هو نوع من أنواع الكل، قلنا ينقسم الكل إلى قسمين باعتبار استواء أفراده في معناه وعدمه، فإن استوى في أفراده معنى أو الأفراد في المعنى فهو المتواطئ، هو متواطئ، وإن اختلف بشدة أو التقدم قلنا هذا المشكك، هذا المشكك. جعله هنا العطار من قبيل المتواطئ. فهي بمعنى تصور الشيء الذي هو قدر مشترك بين ما كان عن جهل أو غفلة. ما أجمل كلامه، يقول من قبيل المتواطئ. فهي بمعنى تصور الشيء، إذن ما هي المعرفة في النوعين؟ تصور الشيء، إذن حصل في المعنى الأول تصور وحصل في المعنى الثاني تصور، إذن هذا قدر مشترك، تصور الشيء الذي هو قدر مشترك بين ما كان عن جهل وهو المعنى الأول أو غفلة، أو غفلة عن جهل أو غفلة، ولا فرق من حيث الجهل والغفلة فيما يترتب عليهما من أحكام. الثاني، الاعتراض الثاني، أن قوله ما يستلزم معرفته يقتضي أن مجرد تصور المعرف يكفي في تصور الحقيقة، وليس كذلك، بل السبب مجموع أمرين: التصور المذكور وحمل المعرف على الحقيقة. يعني لابد أن يكون عندنا محكوم ومحكوم عليه، محكوم ومحكوم عليه. ما الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. الجواب حيوان ناطق، هذا لابد أن تجعله محمولا. أين الموضوع؟ الإنسان. إذا لابد من ربط، أما التصور المفرد هذا لا يكفي، لكن هذا معلوم، هذا لا يحتاج إلى تنصيص، لا يحتاج إلى تنصيص. قال أن قوله ما يستلزم معرفته يقتضي أن مجرد تصور المعرف يكفي في تصور الحقيقة، وليس كذلك، بل السبب مجموع أمرين: التصور المذكور وحمل المعرف على الحقيقة. ولذا قال في التهذيب: معرف الشيء ما يقال عليه، معرف الشيء ما يقال عليه. حيوان الإنسان معرف الإنسان، ما يحمل عليه، على من؟ على الإنسان. معرف الشيء يعني كمعرف الإنسان حيوان ناطق، ما يقال عليه يعني ما يحمل عليه، لا بد من هذه النسبة. وأما تصور المفردات هذا لا يكفي. قال ما يقال عليه لإفادة تصوره. وقد يجاب يعني عن هذا الاعتراض أن ظاهره لا يستلزم الحمل، نقول يجاب عن هذا بأنه لما كان أمر الحمل شهيرا لم يتعرض له، هذا لابد منه، يعني أمر أشبه ما يكون به بأنه فطري لا يحتاج إلى تنصيص، بأنه يسأل ما الإنسان يقول له حيوان ناطق، إذن يدرك العقل ببداهة النظر أن الجواب هذا واقع على ماذا؟ على المسؤول عنه، فيكفي هذا. ولذلك قال بأنه لما كان أمر الحمل شهيرا لم يتعرض له إذ المعرف لابد وأن يحمل على المعرف وبه يندفع الاعتراض. قال القطب معرف الشيء ما يكون تصوره سببا لتصور الشيء، ما يكون تصوره سببا لتصور الشيء، تصورك الحيوان الناطق سببا لتصور الإنسان، ولابد أن يكون تصور الشيء الأول هذا معلوما عند سامع. والمراد بتصور الشيء التصور بوجه ما، أراد هنا أن يرجع إلى قضية المعرفة بوجه ما، هذا كلام العطال، أعم من أن يكون بحسب الحقيقة بالكنه الذي عبر عنه المحشي هنا، المعرفة بالكنه يعني بالحقيقة بذاتها يعني الذاتيات، أو بأمر صادق عليه ليتناول التعريف الحد والرسم معا. وهنا في الشرح أراد الشارح يراد بالمعرفة بوجه ما. إذن قوله بوجه ما هذا تفسير من العطار لكلام أو تعريف الشارح هنا ليشمل الرسم، وإن جعلناه على وجه التمام ولم نجعله بوجه ما لابد من زيادة أو امتيازه عن غيره ليدخل الرسم. قال رحمه الله تعالى ومعرف الشيء ما تستلزم معرفته معرفته، والتعريف إما حد أو رسم، وكل منهما إما تام أو ناقص. كم هذه؟ 2 × 2 = 4، 2 × 2 = 4. إذن حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص، هذه 4، هذه 4. قال ودليل حصره يعني التعريف، لأن قالوا التعريف إما حد أو رسم، ودليل حصره يعني التعريف الأربعة، في الأربعة التي هي الحد التام والناقص والرسم التام والرسم الناقص، أنه أي الحد أو التعريف إما أن يكون بجميع الذاتيات فهو الحد التام، إما أن يكون بجميع الذاتيات يعني الذات المركبة، هنا قلنا لابد التعريف ما يكون إلا في مركبات، كذلك لابد يكون عندنا تركيب، قلنا القول المراد به المركب، واشتهر ذلك عندهم وأطلق لأن التعريف بالمفردات معاني المفردة لا يقع، يجوز عقلا لكنه لا يوجد لعدم انضباطه، عدم انضباطه، إذن لابد أن يكون مركبا. طيب إذا قيل الإنسان الحيوان هذا جزء، الناطق هذا جزء، إذن لابد أن يتعلم من جزئين، هنا الجزءان كل منهما ذاتي، لأن الحيوان جنس وهو نوع من أنواع الكل الذاتي، والحيوان ماذا؟ الناطق هذا فصل وهو كلي ذاتي، إذن حصل هنا ماذا؟ حصل التعريف بالذاتيات. هل ثم جزء ثالث يحقق حقيقة الإنسان غير ما ذكر؟ لا. إذن جاء الحد هنا والتعريف بماذا؟ بجميع الذاتيات، ليس عندنا شيء ناقص البتة. لو قال الإنسان الحيوان فقط ببعض الذاتيات، قطع النظر عن صحة التعريف، نقول جاء ببعض الذاتيات. لو قال الإنسان الناطق جاء ببعض الذاتيات لا بجميعها. إذن متى يكون الحد تاما؟ نقول يكون الحد تاما إذا جاء في التعريف بجميع الذاتيات، لم يترك ذاتيا أو جزءا واحدا منها. إذن إما أن يكون بجميع الذاتيات فهو هذا الحد والتعريف، فهو هذا التعريف الحد التام، يعني المسمى بالاصطلاح بالحد التام، أو للتنويع ببعضها أي ببعض الذاتيات، ببعض الذاتيات قيده في حاشية العطار من غير انضمام عرض إليه أو إليها، ببعضها واضح أنه ماذا؟ الذاتيات، من غير انضمام عرض إليها، لأنه لو انضم عرض إليها قد يكون ماذا؟ رسما. والمراد هنا النوع الثاني من نوعي الحد وهو الناقص، وهو النوع. لذلك قال المحشي هنا ببعضها صادق بالجنس وحده قريبا أو بعيدا وبالفصل البعيد، بالفصل البعيد، فيأتي بالفصل البعيد ويأتي بالجنس وحده، بالجنس وحده، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الحد الناقص. ولذا قال فالحد الناقص، فهو ما كان ببعض الذاتيات من غير انضمام عرض إليها، أو للتنويع بالجنس القريب والخاصة. الجنس القريب هذا ذاتي، والخاصة هذا عرضي. إذن جمع بين كلي ذاتي وكلي عرضي، إذن زاد على الذاتيات، لم يختص الحد بالذاتيات ولم ينقص عن الذاتيات فيكتفى بالذاتيات، بل جاء ببعض الذاتيات وزاد عليه بعض العرضيات. أو بالجنس القريب والخاصة، فالرسم يعني فهو الرسم مسمى الرسم التام، أو بغير ذلك فالرسم الناقص. بغير ذلك يعني غير ما ذكر، غير الذاتيات جميع الذاتيات، وغير بعض الذاتيات، وغير ماذا؟ الجنس القريب والخاصة، سمي ما شئت. صار بعضهم إلى 60 وبعضهم إلى 30، ما عدا المذكور فيسمى رسما ناقصا، سمى رسما ناقصا على تفصيل يأتي. قال هنا أو بغير ذلك فالرسم الناقص، فالرسم يعني فهو الرسم الناقص. قال فعل هذا العرض العام مع الفصل أو الخاصة، والفصل مع الخاصة أو الجنس البعيد مع الخاصة، كلها رسوم ناقصة. لأن هذا كله ليس مذكورا، ليس مذكورا فيما سبق، لأنه العرض العام ما ذكر في الذاتيات الحد التام ولا الحد الناقص ولا الرسم التام. رسم التام، الرسم التام يكون بالجنس القريب والخاصة. إذن لو عرفنا بالعرض العام مع الفصل هذا رسم ناقص، أو العرض العام مع الخاصة هذا رسم ناقص، أو الفصل مع الخاصة هذا رسم ناقص، أو الجنس البعيد مع الخاصة هذا يسمى ماذا؟ يسمى رسما ناقصا، يسمى رسما ناقصا. قال فالرسم الناقص، الرسم الناقص. قال السيد هنا الصواب أن المركب من عرض العام بعضها فيها خلاف عندهم، سمى حدا ناقصا أو رسما ناقصا، هل هذا أو ذاك؟ قال من السيد الصواب أن المركب من عرض العام والخاصة رسم ناقص، لكنه أقوى من الخاصة وحدها، وأن المركب منه ومن الفصل حد ناقص وهو أكمل من الفصل وحده، وكذا المركب من الفصل والخاصة حد ناقص وهو أكمل من عرض العام والفصل. وقولهم لا حاجة إلى ضم الخاصة إليه مدفوع بأن التمييز الحاصل بهما أقوى من التمييز بالفصل وحده، فإن أريد الأقوى احتيج إلى ضم الخاصة إلى الفصل. على كل المراد هنا أن بعض المسائل وقع فيها نزاع، هل هي من حد الناقص أو من الحد أو من الرسم الناقص. قال وبقي خامس، بقي أي من أقسام التعريف، أقسام التعريف، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم، حد ورسمي كل منهما اثنان ولفظي، إذن هذا الخامس. قال بقي يعني من أقسام الحد، من أقسام الحد خامس، وهو التعريف اللفظي، وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف، مثل العقار الخمر، مثل العقار الخمر. الحكاية أحسن. وبقي خامس، هذا المصنف فيما سبق الأربعة، ودليل حصره في الأربعة حصر، يعني ما معنى حصر؟ يعني ما عدا المذكور منفي، صحيح؟ الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذن حصرنا عدد التعريف في أربعة وما عداه منفي، كيف تقول وحصره أو دليل حصره في الأربعة والأربعة عدد له مفهوم هنا، ثم تقول وبقي خامس، هل هذا نقض أم لا؟ قال العطار هذا نقض للحصر السابق، هذا يعني قول بقي خامس نقض للحصر السابق، لكنه مبني على أن التعريف اللفظي، التعريف اللفظي هل هو من المطالب التصورية أم التصديقية؟ هذا بينهم خلاف، على القول بأنه من المطالب التصورية، هل التعريف اللفظي يعتبر نقضا هنا؟ نعم، لأن الحد التام والناقص والرسم التام والناقص، هذا من قبيل التصورات أم التصديقات؟ تصورات. وإذا زدنا التعريف اللفظي بأنه من التصورات صار نقضا نسلم، وإذا قيل بأنه من التصديقات هل يعتبر نقضا؟ لا، لأن بحثنا في ماذا؟ في التصورات. إذن يقول هذا نقض للحصر السابق، لكنه استدراك مبني على أن التعريف اللفظي من المطالب التصورية، وهو ما اختاره السعد، وحقق السيد أنه من المطالب التصديقية وليس من المطالب التصورية. وعليه ظاهر صنيع المصنف هنا الشارح أنه يرى ما يراه السيد، وهو أنه من المطالب التصديقية، حينئذ لا يعتبر نقضا. وإلا كيف يقول ودليل حصره في الأربعة كذا ثم يقول وبقي خامس؟ هذا تعارض تناقض. هذا حينئذ نقول لا، هو يميل بظاهر كلامه بدليل ماذا؟ بدليل حصر التعريف الأقسام في الأربعة ثم قال وبقي خامس، ثم أشار إلى أنه يرى أنه من التصديقات لا من التصورات، تصديقات لا من التصورات. قال وحقق السيد أنه من المطالب التصديقية، فإنه قال المقصود منه يعني التعريف اللفظي الإشارة إلى صورة حاصلة وتعيينها من بين الصور الحاصلة. صورة حاصلة البر والقمح، القمح والبر، أشار إلى صورة حاصلة يعني موجودة، وتعيينها عن غيرها، ليعلم أن هذا اللفظ أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليها، فمآله إلى التصديق والحكم بأن هذا اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى، فلذلك كان قابلا للمنع، فيحتاج إلى النقل من أصحاب اللغة وللصلاح. وهذا إن كان فيه شيء من التكلف والتعسف لكنه محتمل، بأنه قال مثلا كالمثال العقار الخمر، العقار الخمر، عقار لو سئل ما العقار بضم العين، ما العقار؟ قال الخمر. إذن ماذا يستفاد؟ يستفاد بأن العقار هذا اللفظ وضع بإزاء المعنى الذي وضع له الخمر، هذا فيه حكم، فيه حكم. لكن هل هو من المقاصد؟ هل هو من المطالب؟ من رأى أنه من المطالب يسلم بأن هذا كلام في محله، ومن رأى أنه ليس من المطالب المقاصد التي يعتنى بها، حينئذ قد يقال فيه شيء من التعسف، فجعله من التصورات أقرب من جعله من التصديقات، لأنه إنما يكون من التصديقات على وجه التكلف بأن هذا اللفظ وضع بإزاء هذا المعنى. طب جميع الألفاظ وضعت بإزاء المعاني، هل هناك لفظ لم يوضع بإزاء معنى؟ ما الفائدة؟ وإنما تفسر تكشف هذا اللفظ الذي هو العقار بأنك ما تدري ما هو، تكشفه بماذا؟ بما دل عليه لفظ الخمر. حينئذ هما مصدقهما واحد، عقار الخمر والخمر هو العقار، فجهل العقار حينئذ فسره بالخمر، إذا ليس فيه حكم بأن هذا اللفظ، أو ليس مرادا ابتداء بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، وإنما هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ. ثم إذا حكم بأنه مترادفان لا شك أنه عنده سيكون ماذا؟ انتقال من كون هذا اللفظ وضع بإزاء ذلك المعنى. على كل المعنى محتمل. قال هنا في كلام الشارح ما يقتضي الميل لكلام السيد، حيث قال وهو ما أنبأ، إذ الإنباء الإخبار ولا يكون إلا في التصديقات، إخبار لابد من حمل ومحمول عليه، لابد من محمول وموضوع، ففيه إيماء لعدم وروده على الحصر. إذن الشاهد من هذا أن قول المصنف حصره أو دليل حصره في الأربعة ليس منتقضا بقوله بقي خامس. لماذا؟ لأنه يميل في ظاهر عبارته إلى ما حققه السيد من كون المعرف المرادف اللفظي هذا ليس من قبيل التصورات وإنما من قبيل التصديقات على الوجه المذكور، ونحن نقول الأولى أن يجعل من قبيل تصورات، الله أعلم. قال هنا بقي خامس وهو التعريف اللفظي، تعريف اللفظي، وهو ما أنبأ، ما أنبأ، أنبأ يعني أخبر أو دل عن الشيء يعني عن المعنى والمفهوم والمدلول بلفظ أظهر منه مرادف، مرادف لأي شيء؟ للشيء. ما أنبأ عن الشيء بلفظ يعني بسبب لفظ لا سببية، أظهر منه مرادف له، أظهر منه من الشيء مرادف له يعني للشيء، فالشيء يكون مجهولا كالعقار، فنأتي بلفظ مرادف للعقار يكون أظهر عند السائل أو السامع، أظهر من ماذا؟ نأتي بلفظ الذي هو الخمر مرادف للعقار الذي عند السائل مثلا، مثل العقار الخمر. العقار قال في القاموس وبالضم الخمر، عقار عقار، قالوا بالضم العقار الخمر، لمعاقرتها أي لملازمتها الدن أو لعقرها شاربها عن المشي، تعقره ليس كل لسان تعقره. طيب إذن العقار هو المراد به ماذا؟ الخمر. قال هنا فائدة، جعل المثال والتقسيم من قبيل المعرفات، بعضهم زاد المثال وبعضهم زاد التقسيم أنها من المعرفات، عرف بالكلمة، ما هي الكلمة؟ قال إما اسم وإما فعل وإما حرف. ما هو الاسم؟ قال كزيد، ولذلك جرى على ذلك السبب، قال الاسم كزيد، عرفه، عرف الاسم بالمثال، الفعل كقام، الحرف كإلى، وهلما جرى. جعل المثال والتقسيم من قبيل المعرفات، وأنهما رسمان تساهل، هكذا قال عطاء تساهل. نعم التقسيم أو التقاسيم تتضمن التعاريف، تقسيم تتضمن التعاريف، لا أن نفس التقسيم تعريف، لأن الغرض من كل منهما مختلف، إذ الغرض من التقسيم تحصيل الأقسام، ومن التعريف تصور المعرف، فمن ثم تراهم دائما يعني العلماء يقدمون تعريف الشيء على تقسيمه، لأن الشيء تعرف حقيقته يعني أولا ثم يقسم بعد ذلك إلى أقسام، هذا واضح بين، تعرف ما معنى الكلمة أولا ثم بعد ذلك اذكر ماذا؟ اذكر أقسامها. أما الكلمة ما اسم أما فعل ما حرف، هذا يقول يتضمن التعريف لكنه ليس هو بتعريف. قال فليس، وأما المثال فليس مما يورد في مقام التصورات بل التصديقات، لأنه ليس من قبيل التصورات بل التصديقات. يدل عليه قولهم يعني في المثال أنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، دائما نكرره، جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، هذا مثال، والشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة. عندما تقول هذا شاهد وهذا مثال، هذا في النحو يكثر، تأتي بمثال وتأتي بشاهد، طيب الشاهد ما علاقته بالقاعدة؟ لإثباتها. وأما المثال لا، وإنما لإيضاح القاعدة وشرحها، تقول الفعل مرفوع كزيد كقام زيد، مبتدا مرفوع كزيد قائم، والشاهد يشترط فيه أن يكون مسموعا بشرطه يعني مما نطقت به العرب كذلك. وأما المثال فلا، ممكن تصنع مثال من عندك أنت ويصلح لإيضاح القاعدة. إذن المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، حينئذ صار من باب التصديقات لا من باب التصورات. إذن التقسيم والمثال ليس نوعين من أنواع المعرف على ما ذكر. قال هنا إذن عرفنا ماذا؟ تعريف قول الشارح، ثم بين أقسامه كذلك، يعني أقسامه ليست على جهة التعريف وإنما على جهة كونها تنقسم إلى أربعة أقسام، وعرفنا أن المعرف باللفظ المرادف أو التعريف اللفظي عند المصنف ليس داخلا في المعرفات لأنه من قبيل التصديقات. أما المثال والتقاسيم التي زاد بعضهم، والظاهر على ما ذكره هنا العطار أنها ليست من التصورات. قال وقد أخذ في بيان الأربعة، قد أخذ في بيان، أخذ يعني شرع مصنف في بيان هذه الأربعة التي الحد التام والناقص والرسم التام والناقص، فقال الحد قول دال على ماهية الشيء، وهو الذي يتركب من جنس الشيء وفصله القريبين كالحيوان الناطق أو كالحيوان الناطق، هذه دائما تقرأها على الجر لا بأس، وإن شئت قرأت الحكاية لا إشكال فيها، يجوز بها الوجهان، الحكاية لابد أن يكون مسبوقا مذكور فيما سبق، هذه مذكورة من أول الكتاب، كالحيوان الناطق بالنسبة لي للإنسان. الحد، هل المراد به الحد التام أو الحد الناقص؟ هنا أطلق المصنف، نقول المراد به ماذا؟ حد التام. كيف عرفنا؟ قال وهو الحد التام، هو نص على ذلك بعدما قال كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان، وهو أي الذي يتركب مما ذكر الحد التام. إذن هذا التعريف خاص بالتام ولا يدخل فيه ماذا؟ لا يدخل فيه الناقص. الحد قال قول، هذا جنس يشمل الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، لأنه جنس لابد أن يكون شاملا لكل ما يدخل تحت أنواع المعرف أقسامه. قول دال، عرفنا المراد بالقول، المراد به ماذا؟ المركب، المراد به المركب لفظيا كان أو عقليا، هذا الأصل فيه، لكن هنا قال دال نقيد بالمطابقة، إذن ماذا؟ صار القول المراد به القول اللفظي، قول اللفظي دال بالمطابقة، دال بالمطابقة. حينئذ كما سيأتي أنه يختص بماذا؟ بالحد، نعم دال بالمطابقة يختص بالحد اللفظي لا للعقلي. نعم قال قول مركب دال أي بالمطابقة، هذا يرد على حد التام إذا قيدناه بالمطابقة إراد، فإن قلت الدال بالمطابقة لا يكون إلا لفظا، وكذلك دال بالمطابقة لا يكون لفظا، فيلزم أن يكون التعريف للحد اللفظي، مع أنه سلف أن القول يطلق على الملفوظ والمعقول. صحيح، قول قلنا يطلق على المعقول والملفوظ، دال قلنا بالمطابقة، هذا فيه شيء من التعارض، القول يشمل المعقول والملفوظ، دال خاص بالملفوظ، فيلزم خروج القول المعقول، فلا يكون الحد المعقول داخلا في التعريف مع وجوب شموله له، مع وجوب شموله له. إذن الحد يكون له لفظة ويكون له معقول، إذن له جهتان، الذي نعنيه هنا هل هو الحد اللفظي دون المعقول أو المعقول دون اللفظ أو هما، يجب أن يكون الحد شاملا لمعنييه الملفوظ والمعقول. جاء بجنس الذي هو القول شمل النوعين، جاء بفصل أخرج المعقول، إذن وقع شيء من التعارض. الجواب إنما تعرضوا للحد اللفظي لأن الحدود إنما تذكر للجاهل بحقيقة الشيء، فلا بد من اللفظ حينئذ ضرورة الإفهام والتفهيم، وإلا الأصل أن الحد يشمل النوعين المعقول والملفوظ، لكن لما أن الحدود إنما تقع لرفع الجهل عن السائل، يسأل ما المراد بالفاعل، ما المراد بالتمييز، ما المراد بالحال إلى آخره، فتجيبه. إذا كان معقول بمعقول كيف تجيبه؟ إذا كان الشيء المعقول يمكن الإنسان في نفسه لا يحتاج إلى لفظ، ولذلك حاجة المنطق إلى اللفظ إلى مباحث الألفاظ كلها ليست لنفسه، وإنما الحاجة لغيره، وأما في نفسه يستطيع أن يرتب المعلومات والنظر والفكر وينتج القياسات إلى آخره ولا يحتاج إلى تلفظ، كذلك هو في نفسه أمور إدراكات، لكن إذا أراد أن يخبر غيره كيف يخبره؟ لابد من واسطة، لابد من واسطة، وهي اللفظ هنا. إذا لضرورة الإفهام والتفهيم اختص الحد هنا بماذا؟ باللفظ، وإلا الأصل أنه شامل للمعقول. قال ولك أن تقول إن التعريف شامل للعقلية أيضا، بمعنى أنه لو ذكر اللفظ الدال عليه لكان دالا بالمطابقة على المحدود، هذا من باب التجويز فقط، وإلى الأصل أنه خاص باللفظ. الحد قول، الحد المراد به قلنا التام هنا، وإن كان اسم الحد في الأصل يقع بالاشتراك اللفظي على التام الدال عليها بالمطابقة، والناقص الدال عليها لا بالمطابقة بل بالالتزام، فإن أطلق هذا الاسم الذي هو الحد فالواجب أن يحمل على التام الذي هو الحد الحقيقي وحده، هكذا قرره العطار. قول دال على ماهية الشيء أي حقيقته الذاتية، ماهية الشيء أي حقيقته الذاتية، ماهية الشيء قال هنا أي حقيقته، فسر الماهية بماذا؟ بالحقيقة. ومر معنى أن الماهية والحقيقة بمعنى واحد، إلا أنه قد تطلق الماهية على المعدومات وتختص الحقيقة بماذا؟ بالموجودات. هذا سوغه العطار. قال هنا على ماهية الشيء إضافة ماهية إلى الشيء للعهد كما هو الأصل في وضع الإضافة، أي الماهية المعهودة وهي جميع أجزاء المحدود. يقول على ماهية الشيء يعني على جميع أجزاء المحدود، ويدل له قول المصنف وهو الذي يتركب من جنس الشيء وفصله قريبين. إذن تحمل الماهية على الكمال، وهذا الذي يكون في شأن ماذا؟ في شأن الحد، أنه يؤتى بكمال الماهية. قول دال على ماهية الشيء أي حقيقته الذاتية، وإنما فسر الشارح الماهية بالحقيقة لأن الماهية كما سبقت تشمل المعدومات، والذاتية قيد الذاتية أي المنسوبة إلى الذات بمعنى الأفراد، بمعنى الأفراد. دفع هنا قول المحشي الأولى حقيقته وذاته، كلامه ليس بجيد هنا. قال وهو الذي يتركب من جنس الشيء يعني المعرف وفصله القريبين، وهو عائد على الحد التام الذي يتركب، لأنه لا حد إلا بتركب، لا بد من التركيب وإلا ما صار حدا، وأما المعاني المفردة فلا تقع حدا وإن جاز عقلا. من جنس الشيء يعني المعرف كالإنسان المسؤول عنه، جنس الشيء يعني الشيء المعرف، وفصله القريبين يعني الجنس القريب والفصل القريب كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان أو إلى الإنسان. لأنك إذا قلت ما الإنسان أنت تجهل الإنسان، تجهل الإنسان. ومر معنى أن السؤال هنا بمام، إذا كان ما بعده واحد كلي، إذا قيل ما الإنسان، إنسان كلي أو جزئي؟ كلي. إذن جاء بعده واحد كلي يعني غير متعدد، ما الإنسان؟ الجواب يكون عنه بماذا؟ بالحد. الجواب عنه يكون بماذا؟ بالحد. فإذا لأنك إذا قلت ما الإنسان فيقال الحيوان الناطق، حيوان الناطق، والحيوان هذا كلي ذاتي وهو جنس قريب، والناطق هذا كلي ذاتي وهو فصل قريب، فركب منهما الجنس القريب الفصل القريب ماهية، هذه الماهية هي التي يصدق عليها لفظ الإنسان. فإذا قيل الإنسان ما مسماه تقول هذه الماهية ماهية الشيء وهي مركبة من جزئين وكل منهما ذاتي. قال وكالجنس القريب حده، حده كالجنس القريب، كالجنس هذا متعلق محذوف خبر مقدم، وحده بالرفع على مبتدا مؤخر، حد ماذا؟ الجنس القريب يعني حيوان ناطق مثله يساويه. لو سألت ما معنى حيوان، ما الحيوان؟ عرفته، فجئت بدل كون الحيوان لفظ هذا جئت بتعريفه فقلت الناطق مساوي له. قال الشارح وكالجنس القريب، كالجنس القريب حده أي في أن المركب منه ومن الفصل القريب حد تام، حد حد تام. كقولك في حد الإنسان وهو هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. ها ما قال الحيوان الناطق، حذف الحيوان وجاء بتعريف الحيوان، بتعريف الحيوان. إذن إما أن تأتي بالجنس القريب وإما أن تأتي بتعريف الجنس القريب، لأنه لو قيل لك ما الحيوان ستقول ماذا؟ الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، هذا تعريف الحيوان. ولذلك قال كالجنس القريب مثله، جنس القريب مثله حده يعني تعريفه. فإما أن تعبر بالجنس القريب بلفظه حيوان ناطق، وإما أن تأتي بتعريف الجنس القريب مع الفصل القريب فهما سيان. واضح؟ طيب. قال وهو أي الحد التام أو الذي يتركب مما ذكر، الحد التام وهو أي الذي يتركب مما ذكر من الجنس القريب والفصل القريب أو حد الجنس قريب والفصل قريب، الحد التام يعني المعروف عند المناطق بهذا التعبير. أما كونه حدا يعني سمي حدا فلأن الحد لغة المنع، أو كذلك الحد سمي حدادا لماذا؟ لمنعه غير الداخل من الدخول، فسمي الحد حدا لأنه يمنع، لأنه يمنع. وهو مانع، مانع من دخول الغير فيه ومن خروج بعض أفراده، يمنع من الدخول ومن من الخروج، يمنع من الدخول من غير الأفراد أن يدخل، ويمنع من ماذا؟ من الداخل أن يخرج، كشأن البواب يسمى حدادا يمنع الداخل أن يخرج والعكس بالعكس. قوله مانع فيه إشارة إلى أن تسميته حدا من تسمية اسم الفاعل بالمصدر للتعلق والاشتقاق، هذا كونه حدا، لماذا سمي حدا؟ للمنع من الجهتين. وأما كونه تاما يعني ماذا سمي حدا تاما بهذا القيد من التمام، فلذكر جميع الذاتيات فيه، جميع الذاتيات الجنس والفصل، جنس والفصل، وهذا واضح. وخرج بذكر ماهية الشيء الرسم، لأن قال على ماهية الشيء أي حقيقته الذاتية، ما كان كليا ذاتيا، فخرج ما كان عرضيا، والرسم إنما يكون بالعرضيات في الجملة، حينئذ خرج بقول ماهية الشيء. ولكن ما ذكر الحد الناقص هنا، نحن حملنا على ماهية الشيء يعني الكاملة من كل وجه، وهذا إنما يختص بماذا؟ يختص بالحد التام. ولذلك زاد العطار منكتا عليه قال وخرج بذكر ماهية الشيء الرسم والحد الناقص، لابد نزيد والحد الناقص، لأنه خرج، لأنه لا بجميع الذاتيات بل ببعضها، بل ببعضها، والحد الناقص الرسم. وخرج بذكر ماهية الشيء الرسم أي تاما كان أو ناقصا، أو ناقصا. قال المحاشي واقتصاره على إخراج الرسم يفيد أن التعريف للحد للحد تاما كان أو ناقصا بجعل الإضافة لجنسه كما تقدم، هذا غريب جدا، هذا فيه سهو. لماذا؟ لأنه يقول وهو الحد التام، يقول قوله اقتصاره على الرسم دل على أن الحد يشمل التام والناقص، هي اقتصاره على أنه خرج بالماهية ماهية الشيء، يعني ماهية الشيء المراد الجنس، الإضافة هنا الجنسية ليس العهدية، فيصدق بالبعض فدخل الحد الناقص، لكن الرجل يقول وهو الحد التام، فكيف يقول لي دخل الناقص؟ هذا فيه إشكال، ليس بالصحيح، بل الصواب التنكيت عليه، فقال خرج الرسم والحد الناقص أيضا من أجل التسوية. وأما مجرد دائما اعتذارات اعتذارات وعدم التخطئة هذا ليس بجيد. قال إذن فإن نعم، وخرج بذكر ماهية الشيء الرسم، فإنه إنما يدل على آثاره كما سيأتي، كما سيأتي. وكلامه يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيات المركبات، فتخرج البسائط على ما سبق بيانه. وكلامه يدل على تخصيص الحد أي حيث عبر بالتركيب مما ذكر، لأنه قال وهو الذي يتركب مما ذكر، تركب مما ذكر. وكما يدل على ذلك يدل على تخصيصه أيضا بغير الماهية المركبة من أمرين متساويين على القول بجواز ذلك إذ لا جنس لها، هذا مر معنا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين. وكلامه يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيات المركبات، وأما البسائط فلا تحد، فتخرج البسائط فإنها إنما تعرف بالرسوم لا بالحدود، لا تحد، وإنما تعرف بماذا؟ بالرسوم لا بالحدود. قال هنا في شرح المطالع، عندكم الطوالع كذا في الحاشية، ماذا عندكم؟ قوله البسائط طوالع، ظن المطالع في الطوالع. قال في المطالع الحقيقة إما بسيطة وهي التي لا جزء لها، لا جزء لها، أو مركبة وهي التي لها جزء، إما بسيطة وهي التي لا جزء لها، أو مركبة وهي التي لها جزء، وكل منهما إما أن يتركب عنها غيرها أو لا، يتركب عنها يعني تكون جزءا لغيرها، تركب عنها يعني تكون جزءا لغيرها أو لا، يعني لا تكون جزءا لغيرها. هذه أربعة أقسام. أولها بسيط لا يتركب عنه غيره فلا يحد، لا يحد، بسيط لا يتركب عنه غيره يعني لا يكون جزءا لشيء فلا يحد لعدم تركيبه ولا يحد به لكونه ليس جزءا لغيره. ثاني بسيط يتركب عنه غيره وهو البسيط الذي يتحلل وينتهي إليه المركب بالتحليل فيحد به لكونه جزءا لغيره ولا يحد لعدم تركيبه كالجوهر. ثالث مركب لا يتركب عنه غيره يحد لكونه ذا أجزاء ولا يحد به لكونه ليس جزءا لغيره كإنسان. الرابع مركب يتركب منه غيره فيحد ويحد به كحيوان، وظهر أن الحد لا يكون إلا لمركب. هذه القاعدة الأخيرة، ظهر أن الحد لا يكون إلا لمركب، وأما البسائط فلا تحد، بسائط فلا تحد، إنما تعرف بالرسوم، تعرف به بالرسوم أي الناقصة، كأن تعرف بخاصة فقط على القول بجوازه كما سيأتي، أو بجملة خواص، أو بجملة خواص، وإنما الحدود تكون خاصة به بالمركبة. قال الشارح: ويعتبر في الحد أن يشترط أو يجب على قول عطار. يعتبر الكثير من استعمال القيل يعتبر كذا يعني يشترط، هذا هو الغالب، يعتبر كلام أمامك، ويعتبر في الحد أي يشترط، يشترط، لكن على كلام عطار فيما يأتي ويجب، والوجوب لا يستلزم من ده شرطية، صحيح؟ الوجوب حتى في الشرع إذا قيل يجب لا يستلزم الشرطية إلا على وجه آخر بتأويل، ولذلك اختلفوا فيه أن النجاسة يجب إزالتها، دل الدليل على وجوب إزالتها، لكن كونها شرطا هذا يحتاج، لذلك نازع الشوكاني ونازع ابن حزم في هذه المسألة، لكن له وجه آخر وهو أن المأمور به منهي عنه فتوقفت عليه الماهية، وإذا توقفت الماهية معناها توقفها على الشرط لا على الركن لأنها خارجة عنها، فبهذا الوجه يمكن يقال بأنها شرط، الجمهور على هذا. على كل يعتبر يعني قال يشترط. ويعتبر في الحد التام تقديم الجنس على الفصل. قوله في الحد التام، هل هذا خاص بالحد التام أو نقول يشمل كذلك حد الناقص؟ نقول يشمله، يعني قوله ويعتبر الحد التام، قل والناقص أيضا، والناقص أيضا. ماذا يعتبر؟ يعتبر تقديم الجنس على الفصل، يعني يشترط أن يقدم الحيوان على الناطق، فإذا قلت ناطق حيوان عند الكثير من المتأخرين لا يكون حدا تاما، يكون ناقصا نزل، يعني لا ينتفي عنه الحدية، يعني لا يكون تاما وإنما يكون ناقصا. ولذلك قال ويعتبر في الحد التام يعني يشترط تقديم الجنس على الفصل، تقديم الجنس على الفصل، لأن الفصل مفسر له للجنس، ومفسر الشيء متأخر عنه، متأخر عنه، إذن الفصل كالمفسر، كالصفة مع الموصوف، وشأن الصفة التأخر عن موصوفها، وهنا المفسر شأنه التأخير عن مفسره، حينئذ يجب أن يكون متأخرا. فلو قدم نقول هذا لا يكون حدا تاما وإنما يكون حدا ناقصا، كما لو قال الناطق ناطق حيوان، ناطق حيوان. قال هنا لأن الفصل مفسر لهم، هذا تعليم أي مخصص، قال هنا فصل مفسر له أي مخصص له. قال العطار مراد الشارح بالتفسير، إن كان المحشي فسره بالتخصيص له معنى آخر، مراد الشارح بالتفسير أنه علة لرفع الإبهام، علة لرفع الإبهام، إلا أنه تسمح في تسميته الفصل مفسرا باب التجوز، فهو علة لرفع الإبهام، والعلة ليست من المفسر في شيء حقيقة، لكن لما زال بها الإبهام صارت كالمفسر، يعني ما الإنسان قال حيوان فيه إبهام أو لا؟ فيه إبهام ما عينا، هل المراد به ما يقع على حقيقة الفرس أو على حقيقة الحمار أو حقيقة الحيوان الناطق إلى آخره، ففيه إبهام، فجاء الناطق كالمفسر، كالمفسر، وهو سماه ماذا؟ سماه علة لرفع الإبهام، علة لرفع الإبهام. وقوله مفسر شيء متأخر عنه أي ما هو مفسر حقيقة، وهذا لا يقتضي أن الفصل متأخر في الوجود عن الجنس، وكذلك لأنهما مجعولان معا. نعم، بحسب تعقل الجنس مبهما، ثم إزالة الفصل للإبهام يكون التأخر بحسب التعقل، أو كذلك. يعني إذا قيل بأنه يكون متأخرا عنه، متأخرا عنه في ماذا؟ في التعقل، تفهم معنى الجنس ثم يقع إبهام، ما المراد بهذه الحقيقة؟ ثم يأتي الفصل، إذن تأخر عنه فتتعقل معنى الفصل، حينئذ يزول الإبهام الذي فيه في الجنس السابق. أما في الوجود لا يمكن أن يوجد الجنسية ثم يوجد بعد ذلك الناطقية، لا، هما معا موجودان معا، إنسان يولد بإنسانيته كاملة، هذا المراد. قال هنا المراد أن الصورة الجنسية مبهمة في العقل، الصورة الجنسية يعني مدلول لفظ الحيوان، مبهمة في العقل، يصح أن تكون أشياء كثيرة تصدق على الفرس وعلى البغل إلى آخره، وهي عين كل واحد منها في الوجود، وغير متحصلة بنفسها أو متحصلة بنفسها، لا تطابق تمام ماهيتها المتحصلة، فإذا انضاف إليها الصورة الفصلية عينتها وحصلتها، أي جعلتها مطابقة للماهية التامة، فهي علة لرفع الإبهام، والتحصيل والعلية بهذا المعنى لا يمكن إنكارها ولا إشكال فيه. على كل خلاف هنا سماه مفسرا أو علة خلاف لفظي، لكن المراد أن الجنس فيه ماذا؟ فيه إبهام، فجاء الفصل كاشفا معينا، سمه علة سمه تفسيرا لا إشكال فيه. قال هنا قيل لا يمكن تعريف شيء، إذن المرأة المسألة السابقة يشترط ماذا؟ تقدم الجنس على الفصل، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. وقيل لا يجب في الحد التام، فإذا قلت حيوان ناطق، ناطق حيوان حد تام، لكن هذا خلاف المشهور. وقيل لا يجب تقديم الجنس، فناطق حيوان حد تام، إلا أن الأولى تقديم الأعم لشدته وظهوره. نعم، لابد من تقييد أحدهما بالآخر حتى يحصل صورة مطابقة للمحدود، ولذا قال الشارح ويعتبر دون يجب، للإشارة إلى أن الوجوب ليس متفقا عليه. لا، هذا كلام عطار، ويحتمل أنه عبر بيعتبر يعني يشترط ورجحه. لماذا تلزم بأنه قال يعتبر دون يشترط؟ نقول الغالب في استعمال الشراح والمصنفين أن يعتبر مرادا به الاشتراط، فحمله على الوجوب خلاف الظاهر، ثم نحمل أنه قد رجح أنه يشترط، حينئذ لا يصح أن يسمى ناطق حيوان حد تام أو حدا تاما. قيل لا يمكن تعريف الحد لئلا يلزم التسلسل، تعريف الحد الذي هو السابق. قيل ما الحد؟ ما يتستلزم معرفته أو امتيازه عنه. هذا التعريف صحيح أم لا؟ قال بعضهم لا يمكن أن نعرف الحد، كما قال الجويني وغيره في العلم، لا يمكن، محال عند بعضهم، وبعضهم ضرورة أن نعرف العلم، العلم لا يتعرف، ويلزم منه لو عرفته يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريفه. هكذا هنا قيل ما قيل في العلم أن الحد لا يمكن تعريفه. قال قيل يعني قال قائل لا يمكن تعريف الحد. قال المحشي مثله الرسم، والمعرف القول الشارح، فالأولى إبدال الحد بالتعريف. نعم، هو هذا المراد، التعريف، تعريف السابق، لئلا يلزم التسلسل، يعني على تعريف التعريف التسلسل. كيف بيانه؟ أنه يلزم من احتياج التعريف لتعريف احتياج تعريف التعريف لتعريف، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا فاسد، هذا أصلا ليس بوارد كما سيأتي، ليس به بوارد. إذن قالوا لا يمكن تعريفه، لأنك لو عرفته لاحتاج التعريف إلى تعريف، ولو عرفت التعريف لاحتاج التعريف تعريف التعريف إلى تعريف، وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تسلسل. لئلا يلزم التسلسل، قال بيانه أنه يلزم من احتياج التعريف لتعريف احتياج تعريف التعريف لتعريف، وهكذا إلى غير نهاية. قال هنا وأجيب يلزم التسلسل، قال عطار هنا لأن تعريف الحد حد له، فلو احتاج الحد إلى حد هكذا لزم التسلسل، وأجيب بمنع لزومه، يعني ماذا؟ ها التسلسل بمنع لزومه، المنع بمنع لزومه يعني لا يلزم، ليس به بلازم. لماذا؟ قال لأن حد الحد نفس الحد. وإذا كان كذلك حينئذ كالشات من الأربعين تزكي نفسها وغيرها فلا تحتاج إلى حد، حد الحد نفس الحد، نفس الحد. كما أن وجود الوجود نفس الوجود، بمعنى أن حد الحد من حيث إنه حد مندرج في الحد وإن امتاز عنه بإضافته إليه. قال لأن حد الحد نفس الحد. قال المحشي أي حد فهو فرد وجزئي للحد المعرف، فعرفت حقيقته وانشرحت ماهيته بنفسه فلا يحتاج لحد آخر. إذا عرفت الحد نقول هذا الحد لا يحتاج إلى حد آخر. لماذا؟ لأنه هو منكشف بنفسه، والمنكشف المعلوم لا يحتاج إلى إيضاح، وإنما الذي يحتاج إلى إيضاح ما هو المنشود، الذي لا يحتاج إلى حد، نمنع أن يكون ثم احتياج لحد الحد، فلا يحتاج لحد آخر حتى يلزم التسلسل. فهو كقول الفقهاء في الشاة من أربعين أنها تزكي أو إنها تزكي نفسها وغيرها، واضح بين. لأن حد الحد نفس الحد. قال ضرورة أن المعرف عين المعرف، ولكن هذا من حيث مفهوم الحد وقطع النظر عن عروض الإضافة لحده، فإن نظر إليها فحد الحد أخص من الحد. حد الحد حد، مطلق الحد فرق بين مطلق الحد وبين حد الحد. مطلق الحد هذا بقطع النظر عن الإضافة، حد الحد هذا بالنظر إلى الإضافة. حد الحد هذا أخص من مطلق الحد. هكذا قال كما أن وجود الوجود نفس الوجود. قال كذا في النسخة الصحيحة، وجود الوجود نفس الوجود في الموضعين، ولعل الصواب فيهما الموجود، أي فليس الموجود صفة زائدة على موصوفها كالعلم والقدرة حتى يحتاج إلى وجود ووجودها إلى وجود وهكذا فيلزم التسلسل المحال. لا الظاهر أن النسخة كما هي ليست الموجود إنما الوجود، لأن الوجود إذا قيل هذا الوجود نفسه لذات الشيء حينئذ يقول الوجود عينه، هل هو وصف زائد عليه؟ قل لا، وإنما وجد بنفسه بذاته. كذلك الحد حينئذ يقول حد الحد وجد بنفسه متضحا منكشفا فلا يحتاج إلى غيره، فليس هو قدر زائد عليه حتى يحتاج إلى بيان وإيضاح، وإنما هو معلوم. كذلك الوجود عين الموجود فلا يحتاج إلى شيء زائد عنه، هذا المراد هنا. قال العطار الوجود كون الشيء في الخارج أو في الذهن، يعني الوجود خارجي وجود الذهن. ومن البديهي أن الكون أمر إضافي مغاير للمضاف إليه. كون الشيء أشك أن الكون مضاف للشيء، والمضاف المضاف إليه في الأصل التغاير بينهما، ولذلك لا يضاف اللفظ إلى نفسه كذلك، ولا يضاف لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، لابد من تأويله. قال ومن البديهي أن الكون أمر إضافي مغاير للمضاف إليه، فكيف يكون غير الوجود موجودا في الخارج؟ والجواب أن مراد من قال إن الوجود موجود وأنه منشأ الآثار والأحكام يقول كل شيء يغاير الوجود يكون موجودا بالوجود، كالشمس يكون مضيئا بالضوء، فإنه مضيء بذاته لا بأمر زائد على نفسه، فكذا الوجود موجود بذاته. هذا يمكن أن يقال في بعض المخلوقات هذا، لكن الكلام لا ينزل على الذات الإلهية، فلا يقال بأنه يبصر بذاته لا بقدر زائد على الذات، ولا بعلم يعلم به بذاته لا بقدر زائد على الذات. هذا مذهب المعتزلة، يرون أن الصفات يعني ينكرونها من حيث أنها قدر زائد على الذات، المعتزلة وغيرهم بعضهم وافقهم. فحينئذ إذا قيل بأن الله تعالى يعلم، والله تعالى يبصر، والله تعالى ماذا يسمع، حينئذ نقول السمع هل هو بذاته أم بقدر زائد على الذات؟ مذهب أهل السنة الثاني، وإلا ما أثبت صفة، لقلت يسمع بذاته، الذات هذا متفق عليها حتى إبليس يثبتها، لكن إذا قيل يسمع أو يبصر ماذا تعني؟ ولذلك ليس كل من أثبت صفة يكون على وفق أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول أهل الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة، يقولون أثبتوا مقريبون منا لأنهم أثبتوا سبع صفات. نقول تعال كيف أثبتوا هذه الصفات؟ أولا هل أثبتوها بالنقل؟ لا، أثبتوها بالعقل. إذن الأساس فاسد عندهم، ما أثبتوها بالنقل، ما أثبتوها بماذا؟ بالعقل. وهذا كيفية الاستنباط وأخذ الصفات والأسماء من الكتاب والسنة، هذا أصل شرعي، المخالف فيه يبدع. حينئذ إذا جعل مصدرا غير الكتاب والسنة في الأسماء والصفات هذا ليس من أهل السنة والجماعة. ثم إذا كانت النتيجة أثبت بالعقل الكلام، طيب ما معنى الكلام عند الأشعري؟ القول النفسي أو الكلام النفسي، هل هو مذهب السنة والجماعة؟ إذن أثبته بطريق مخالف لي طريق أهل السنة والجماعة، ثم المعنى ليس هو المعنى، ما بقي إلا كلمة الكلام بس تثبتها، ما أثبت إلا لفظ الكلام ولفظ السمع ولفظ البصر إلى آخره. حينئذ نقول مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات الصفات، وأن الصفة قدر زائد على مجرد الذات وليست هي عين الذات، فلا نقول يسمع بذاته، يبصر بذاته، يعلم بذاته، فرددنا كل شيء إلى الذات. يعني عندهم ماذا؟ الصفة إذا أثبتت بقدر زائد على الذات قالوا تعدد القدماء، تعدد القدماء، هذا يلزم منه تعدد القدماء، هذا في عقولكم الفاسدة، وإلا لا يلزم منه شيء. واضح هذا؟ هذا الكلام الذي يقولون عطار أن الشمس تضيء بذاتها لا بقدر زائد على الذات، قال الشمس الله أعلم بحالها، لكن هذا كلام لا نأخذه نطبقه في المعتقد، هذا الذي أعانيه. يعني إذا سلمت به هنا أو سكت عنه ليس لا يلزم منه أن نأخذه ونطبقه في باب المعتقد. باب المعتقد منقول كاملا، لا نحتاج العقل لا جويني ولا الفخر ولا غيره، بعقول الصحابة وفهم الكتاب والسنة أمر واضح، بل هو من أوضح الواضحات، وإنما الإشكال يقع في فساد العقول فقط، وإلا الأصل له واضح. بل ذكر ابن القيم أنه أن آيات الصفات والأسماء ليست من المحكم بحسب، بل هي من أحكم المحكم، والمحكم معناه ماذا؟ الواضح المتضح المتشابه الذي لم يتضح. هؤلاء يدعون أنه من المتشابه، هذا باطل فاسد، نقول هو من المحكم بل من أحكم المحكم. ولذلك لم يرد عن الصحابة أنهم سألوا عن آية واحدة، لماذا؟ لا لكونهم كما يقولون أنهم فوضوا المعنى، لا، ولكن لكونهم قد فهموا المراد، يعني وهو السميع البصير جاء قبلها ليس كمثله شيء، الذي عنده مسكة عقل يفهم أن إثبات السمع والبصر لا يستلزم المماثلة. ثم نحمل هذا القاعد على جميع القرآن من أوله إلى آخره وأحاديث الصفات، لا إشكال فيه، الذي سلمت نفسه وكانت على الفطرة ما عنده أي إشكال. ولذلك نقول عدم سؤال الصحابة لا لكونهم جهلوا ففوضوا كما يدعيه من يدعي، وإنما نقول لكونهم علموا وفهموا المراد، وعرفوا أن إدراك الكون لمثل هذه المسائل مما لا يسأل عنه، فتأدبوا مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يسألوا عن حرف واحد. واضح هذا؟ طيب، قال هنا بمعنى أن حد الحد من حيث إنه حد. نقول عطار حد الحد هذا تصوير لكون حد الحد نفس الحد، ومعناه أن حد الحد بقطع النظر عن عروض الإضافة، حد الحد بقطع النظر عن الإضافة، عندنا مضاف مضاف إليه هنا، حد الحد بقطع النظر عن الإضافة عن عروض الإضافة داخل في مفهوم الحد، فهو من هذه الحيثية صادق على نفسه وصادق على غيره، كصدق قولنا في تعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذبة. طيب هو ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب. طيب جملة ما احتمل الصدق والكذب هو عين المذكور، واضح لا تحتاج إلى تعريف. واضح هذا الإراد، ما احتمل الصدق والكذب. طيب جملة ما احتمل الصدق والكذب هذه داخلة لا نحتاج إليها، بل هي عينها. ولذلك قال داخل في مفهوم الحد، فهذه الجملة ما احتمل الصدق والكذب داخلة في هذا الحد، هي نفس الحد لا نحتاج إلى شيء خارج عنها. صادق على نفسه كصدق قولنا في تعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب على هذه الجملة، وله نظائر كثيرة. وليس معناه أن حد الحد فرد من أفراد مطلق الحد، وهو الذي ذكره فيما سبق، أي حد فهو فرد جزئي، هذا ذكره المحشي سكتنا عنه لأنه مما يسوغ فيه الخلاف هذه المسألة ليس فيها تحديد، وليس معناه أن حد الحد فرض من أفراد مطلق الحد كما فهمه البعض، فإنه ذهول عن قول الشارح من حيث إنه حد، فإن هذه حيثية إطلاق. وأما كونه فردا فإنما هو باعتبار عروض الإضافة، والنظر مقطوع عنها من هذه الحيثية، ولذلك قال الشارح بعد ذلك وإن امتاز عنه بإضافته إليه، يعني فصل عنه. فأما ما قيل إنه مندرج في الحد أي فيما يطلق عليه اللفظ، بمعنى أن هذا اللفظ كما يطلق على نفس الحد يطلق على حده فتكلف يأباه لفظ الاندراج، فإنه يكون في الأمور الكلية لا بالاصطلاحات أو الإطلاقات اللفظية. قال بعضهم بعد تقرير السؤال والجواب عن هذه المسألة التي ذكرناها تحتاج إلى تأمل منكم، قال بعضهم بعد تقرير السؤال والجواب المذكورين في الشرح إن هذا لا يتخيل وروده من له أدنى شعور، يعني من هذه من الفلسفة هذه ومن التدقيقات التي قد لا يفهمها صاحبها. قال لأن حد الحد إن أريد به مصدوقه فتسلسل إنما يلزم لو كان يعرف، يعني ما يصدق عليه تعريفات الإنسان حيوان ناطق الفاعل اسمه، إن كان المقصود هذا ليس مقصودا. نحن لا نعرف الحد باعتبار المصدوقات يعني الأفراد، ما نقول الإنسان له أفراد، ها الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق أين وجوده بالذهن؟ له أفراد مصدوقات؟ له مصدوقات، إذن كل واحد ينطبق عليها. طيب حد الحد ما حقيقته التي تكون في الذهن؟ المعنى الكلي ما تستلزم معرفته معرفته. إذن نحن نعرف التعريف باعتبار المصدوق، وهذا يصدق على ماذا؟ تعريف الفاعل إلى ما لا نهاية. هل نعرف الفاعل وإلى آخره في تعريف واحد، أم نأتي بالمفهومات فقط الذي هو مفهوم المعرف الثاني؟ حينئذ الثاني هذا لا يحتاج إلى تعريف. قال إن أريد به مصدوقه فالتسلسل إنما يلزم لو كان يعرف، ولا يعرف، إنما نعرف الحد والتعريف باعتبار مفهومه العام الذي هو المعنى الكلي يكون في الذهن لا باعتبار المصدوق. هذا لا يمكن تعريفه باعتبار المصدوقات، لأنه يحتاج ماذا؟ كل ما يمكن تعريفه تأتي به، ولكن ليس هو الذي يعنى بالتعريف. وإن أريد مفهومه وهو مقصودنا هنا فلا شك أنه لا يلزم تسلسل في تعريفه كما لا يلزم في سائر المفهومات. إذن التسلسل ليس بوارد من أصله. قال رحمه الله تعالى والحد الناقص، هذا النوع الثاني، الحد الناقص، وهو الذي يتركب من جنس الشيء البعيد وفصله القريب كالجسم الناطق بالنسبة إلى الإنسان. حد هذا مبتدا، ناقص هذا نعت، صفة، نعت صفة لا إشكال. حد الناقص مبتدا، الخبر لا، والحد الناقص كالجسم الناطق أي، وهو الذي يتركب من جنس الشيء بعيد وفصل قريب، هذه جملة معترضة ولذلك وقفت مع إعرابها لأنه قد تلتبس. إذن كالجسم جار ومجرور متعلق بهذا الخبر، خبر المبتدأ، والحد الناقص كالجسم الناطق بالنسبة للإنسان. وقوله وهو الذي يتركب إلى آخره جملة اعتراضية بين بها حال المبتدأ، حال مبتدا. هناك قال الحد وسكت، وهنا قال الناقص فاحتاج أن يبين، ولذلك جاءت هذه الجملة الاعتراضية. فقوله وهو الذي يتركب، هذا أراد أن يبين به الناقص، وهو الذي يعني القول الذي، هذا جنس شامل كل معرف يعني دخل أو كل معرف، يتركب إذن التركيب كالسابق يعني من جنس الشيء المعرف البعيد لا القريب ولا المتوسط، وقيل يدخل المتوسط هنا. لماذا؟ لأنه أراد بالبعيد مقابل القريب، مقابل القريب فيشمل حينئذ، يحتمل يعني احتمال وارد، ولذلك في شرح السلم على هذا يجرون. وفصله أي المعرف القريب كالجسم الناطق، كالجسم الناطق بالنسبة للإنسان. فإذا قيل ما الإنسان فقال الجسم الناطق، هنا ماذا جاء؟ ركب الحد هنا من ماذا؟ الجسم، وهو جنس، لكنه جنس ماذا؟ جنس بعيد، لأن تحته ماذا؟ الجسم النامي، وتحته الحيوان، إذن هو جسم بعيد. الناطق هذا فصل، فصل قريب. قال: أما كونه حدا فلما مر، ما هو الذي مر؟ أنه في اللغة بمعنى المنع، أنه في اللغة بمعنى المنع، فهو مانع من الدخول ومن الخروج على ما سبق. هذا أما كونه حدا فلما مر، وأما كونه ناقصا فلعدم ذكر جميع الذاتيات فيه. هذا التعبير تأخذ به وتؤكد هناك على أن معنى ماهية الشيء أي حقيقة الذاتية المراد بها جميع الذاتيات. حينئذ قوله فخرج الرسم تقول والحد الناقص، يتأكد ما مضى. واضح هذا؟ طيب. قال والرسم التام، هذا الثالث، والرسم التام وهو الذي، يعني وهو القول الذي يتركب من جنس الشيء يعني القريب وخواصه اللازمة له كالحيوان الضاحك، يعني بالقوة في تعريف الإنسان. قلنا بالقوة لا بد من تقييده لأنه لا يعرف به بالفعل. قال هنا وخواصه اللازمة، إذن الجنس جنس الشيء، قال القريب يعني لا البعيد، وخواصه اللازمة هنا إضافته جنسية، يعني لا يشترط الخواص إنما المراد به ما يتعلق به، إضافة جنسية فأبطلت معنى الجمعية، إذ لا يشترط في تمام الرسم تعدد الخاصة، وهو كذلك. والتعبير المشهور عند المناطق الخاصة لا تبقى خواصه الجمع، لكن المراد به ماذا؟ جمع هنا الإضافة، الإضافة خواصه، نقول إضافة جنسية فأبطلت معنى الجمعية، أبطلت معنى الجمعية فيصدق بالواحد خاصة أو بالواحدة. خواص قيد هنا الخواص بماذا؟ اللازمة، احترازا عن المفارقة. قيد باللازمة لامتناع التعريف بالخاصة المفارقة كالضاحك والكاتب بالفعل، فلا يقال الضاحك أو الكاتب بالفعل في تعريف الإنسان لكونها أخص من ذي الخاصة، والتعريف بالأخص غير جائز إن كان هذا غير متفق، أو إن كان هذا غير متفق عليه لا سيما في الرسوم، يعني تعريف الأخص. على كل لا يؤتى بالخاصة المفارقة وإنما يؤتى بالخاصة اللازمة لأن هي التي يحصل بها التمييز. قال وخواصه اللازمة له كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان. ما الإنسان؟ قال الحيوان الضاحك. الحيوان هذا جنس قريب، ولذا قيده المصنف الشارح صاحب المتن قال جنس الشيء، قيده القريب أخذه من ماذا؟ من المثال. قلنا أي قريب؟ جنس الشيء القريب. انظر هذا الشارح ذكر القريب، من أين أخذ هذا القيد؟ الكاشف أخذه من المثال لأنه ذكر الحيوان، والحيوان جنس جنس قريب. إذن ما الإنسان؟ قال الجنس، قال الحيوان الضاحك. إذن جمع بين الجنس وبين الخاصة اللازمة، وإذا أطلقت لا يحتاج أن تقول في الحد الضاحك بالقوة، ما يحتاج لفظ بالقوة لأن بالفعل لا ترد أصلا، أنت تخاطب من يعرف، حينئذ لا يحتاج إلى التقييد، لا يحتاج إلى التقييد. هذا يسمى ماذا؟ رسما تاما. أما كونه رسما فلأن رسم الدار أثرها، يعني الرسم هو الأثر كذلك. ولما كان التعريف بالخاصة، فلما كان التعريف بالخاصة اللازمة التي هي من آثار الشيء كان تعريفا بالأثر، هذا فيه قلب يعني، ولذلك في الحاشية التعبير أحسن. قال المناسب ولما كانت الخاصة من آثار الماهية سمي التعريف بها رسما، هذا المراد. يعني لماذا سمي رسما؟ لأن التعريف بالخاصة وهي أثر، وهي أثر. لما كانت الخاصة من آثار الماهية، يعني ليست داخلة في الماهية بل هي خارجة لأن عرض، سمي التعريف بها رسما، وهي أوضح من كلام المصنف هنا. قال ولما كان التعريف بالخاصة اللازمة التي هي من آثار الشيء كان تعريفا بالأثر، عبارة صحيحة لكن فيها شيء من الغموض. وأما كونه تاما فلمشابهته، يعني الرسم تام الحد التام، من أين؟ من ما وجه المشابهة؟ من حيث إنه وضع فيه، يعني قدم فيه الجنس القريب وقيد بأمر يختص بالشيء، وكذلك ما الإنسان تقول حيوان ناطق، هذا ما نوعه؟ حد تام. طيب ما الإنسان حيوان ضاحك؟ رسم تام، متشابهان حيوان حيوان. قيدت الحيوان في الأول بناطق وهو من اختصاصاته، وقيدت الثاني حيوان بماذا؟ بضاحك وهو من خصائصه كذلك. إذن فيه شيء من المشابهة، وضع فيه الجنس القريب يعني قدم وكل منهما قريب، وفيه وقيد بأمر يختص بالشيء. والحد التام لاشتماله على الذاتيات أقوى في المنع وأبعد عن الشبهة والاحتمال، فخص بذلك الصلاحا، مع ما في الرسم التام بمناسبة التخصيص باسم الرسم. إذن هذا وجه التسمية هنا بالرسم التام، أما الرسم فلكون ما يذكر من الخاصة أثرا من أثار البهية، والتام لكونه أشبه الحد التام فيما ذكر. قال هنا: والرسم الناقص وهو الذي يتركب من عرضيات، يعني من كليات، يتركب الرسم الناقص وهو الذي يتركب من عرضيات يعني من كليات عرضيات. عرضيات أفاد بالجمع أنه لا تكفي خاصة واحدة، وهذا مذهب المتقدمين المانعين التعريف بالمفرد، مانعين التعريف بالمفرد. وهو الذي يتره، هو أي القول الذي يتركب من عرضيات تختص جملتها أي مجموعها، وإن لم يختص كل منها، يعني المجموع جاء بخمس صفات، هذه الخمس صفات لا توجد إلا في الإنسان، أما بعضها فيوجد في الإنسان وفي غيره. هذا المراد بماذا؟ بعرضيات، صفات مجموعها تختص بماذا؟ بالإنسان، لكن بعضها مشترك. ولذلك قال: وإن لم يختص كل منها، قال تختص جملتها أي مجموعها، وإن لم يختص كل منها بحقيقة واحدة، سواء اختص كل منها بها أو بعضها أو لم يختص شيء منها بها. قال كقولنا في تعريف الإنسان، سنأتي على مفردات. ما هو الإنسان؟ قال: إنه ماش على قدميه، هذا واحدة، عريض الأظفار، اثنين، بادي البشرة، ثلاث، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع، خمس صفات. هذا تعريف الإنسان بعرضيات مجموعها كلها لا يكون إلا في الإنسان، وأما بعضها فيصدق على الإنسان وعلى غيره. ولذلك قال هنا: ماش على قدميه، ماش على قدميه، هذا شامل للدجاج. والعصفور ونحوها. عريض الأظفار، هذا شامل للبغل والحمار والفرس. بادي أي ظاهر البشرة، هذا شامل للثعبان ونحوه. مستقيم القامة، هذا شامل لآدمي البحر، ما أدري آدمي البحر هذا. مستقيم القامة، هذا شامل، نعم مستقيم القامة. ضحاك بالطبع، هذا شامل للنسناس. هكذا يقول: ماش على قدمين، تأخذ مثال فقط، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. تناقش نسناس مشو ما أعرف نسناس. قال: ماش على قدميه، أخرج الماشي على أربعة، صحيح؟ أخرج الماشي على أربعة أو أكثر، كالدود الماشي على بطنه. إذن وصف ماش على قدميه هذا هل هو خاص بالإنسان؟ لا، ليس خاصا. أي عريض الأظفار، أخرج مدورها كالطير. بادي البشرة، أي ظاهر الجلد، أخرج مسورها بوبر أو صوف أو شعر أو شوك أو شوك. مستقيم القامة، أخرج غير مستقيمها. فكل صفة، هذا الشاهد، من هذه الصفات لا تختص بالإنسان، لحصول الأول في الدجاج، والثاني لنحو البقر، والثالث لنحو الحية، والرابع لنحو الشجر، وأما مجموعة فمختص به. ضحاك بالطبع أي بالقوة، هذا مختص بالإنسان، مختص به بالإنسان. إذن الرسم الناقص يتركب من عرضيات، هذه العرضيات تختص جملتها مجموعها بحقيقة واحدة، وإن لم يختص كل منها بهذه الحقيقة، كالمثال المذكور الذي ذكره المصنف. قال هنا: قوله تختص جملتها أفاد أن العرض العام لا يعرف به، يعني لا يقع وحده معرفا، لا يقع وحده معرفا، ولو تعدد إذ لا يختص بحقيقة واحدة كتعريف الإنسان بأنه ماشي متنفس. قيل ما الإنسان؟ قال ماشي متنفس. ما نوع ماشي؟ عرض عام. متنفس عرض عام. ولو تعدد، ولو تعدد لا يقع التعريف به. قال العطار لم يعتبره، يعني العرض العام لم يعتبره المتأخرون من المناطق، يكاد يكون عندهم إطباق متأخرون أن العرض العام لا يقع التعريف به. وحينئذ فإراد في مباحث الكليات على اصطلاحهم إنما هو بالعرض على سبيل الاستطراد، وأما على مذهب من اعتبره وهو المتقدمون فلا. إذن اعتبره المتقدمون والمتأخرون لم يعتبروه، ولم يعتبروه. وقد اعتبره المعتبرون في الرسوم الناقصة، رسوم الناقصة. ثم قال وأما النوع فغير معتبر في التعريفات عندهم مطلقا. النوع كلامون في الجنس والفصل إلى آخره، والنوع هل يعتبر في التعريفات؟ قال وأما النوع فغير معتبر في التعريفات عندهم مطلقا، فذكره في مباحث الكليات استطرادي اتفاقا، باب الاستطراد. وأما قوله في تعريف الصنف كما يقال الرومي إنسان في بلاد الروم، فهو تعريف اسمي لماهية اعتبارية، وذكر النوع فيه إنما هو من حيث إنه جنس اسمي لا من حيث إنه نوع حقيقي. جنس اسمي يعني لا باعتبار الاصطلاحات المنطقية، وإنما هو وصف خارج عنه، يعني مصطلح خاص، مصطلح خاص. إذن النوع لا يعتبر مطلقا ولا يقع في الحد. قال هنا لا يقع في التعريف مطلقا لا في الرسم ولا في غيره، مثل العرض العام هنا الذي أتى بالمسألة هذه، الكلام في العرض العام، فهذا أن العرض العام لا يعرف به، هذا عند المتأخرين، عند المتقدمون معتبر. النوع غير معتبر مطلقا لا يعرف به. قال هنا أما كونه رسما فلما مر من كونها أثر عنه، وأما كونه ناقصا فلعدم ذكر جميع أجزاء الرسم التام. الرسم التام قلنا مؤلف من ماذا؟ من جنس قريب وخاصة لازمة، جنس قريب وخاصة لازمة. لو ذكر هنا خواص متعددة ولم يذكر الجنس حينئذ لا يكون رسما تاما، يكون ناقصا. قال رحمه الله تعالى وبقيت أشياء مختلف فيها، أشياء مختلف فيها، هذا أي من صور التعريف، بقيت أشياء من صور التعريف مختلف فيها، مختلف فيها. وبحث فيه بأنه يقتضي أن قول المصنف هو الذي يتركب من عرضيات الشيء ليس من المختلف فيه، صحيح أم لا؟ قال في الرسم الناقص وهو الذي يتركب من عرضيات، ثم بعد أن انتهى من شرح الرسم الناقص قال وبقيت أشياء مختلف فيها، مفهومه أن ما سبق متفق عليه، وليس الأمر كذلك، بل قول المؤلف من عرضيات مما اختلف فيه، مما اختلف فيه، هذا تنكيت. قال بحث فيه بأنه يقتضي، يعني قول هذا، أن قول المصنف وهو الذي يتركب من عرضيات الشيء ليس من المختلف فيه، والشارح جعله منه. وأجيب عنه، يعني صاحب المتن الأصل، والشارح جعله منه، وأجيب عنه بأنه لا يلزم من ذكر المصنف له أنه ليس من المختلف فيه، وبأنه يقتضي أن المصنف لم يتعرض لشيء منها مع أنه تعرض لبعضها بقوله وهو الذي تركب إلى آخره كما علمت. وأجيب عنه بأن المراد لم يتعرض لجميعها، فلا ينافي أنه تعرض لبعضها. قال هنا اختلف فيها منها، أي من المختلف التعريف بالعرض العام مع الفصل، تعريف بالعرض العام مع الفصل، هل يقع التعريف به أو لا؟ كالماشي الناطق. ما الإنسان؟ قال الماشي الناطق. ها بماذا وقع التعريف هنا؟ ما الإنسان؟ قال الماشي الناطق. الماشي هذا عرض عام، والناطق هذا فصل. إذن تألف أو ركب هنا من ماذا؟ عرض عام وفصل، هذا مختلف فيه. كالماشي الناطق بالنسبة للإنسان أو بالفصل وحده. ما الإنسان؟ قال الناطق. هذا مختلف فيه، أو مع الخاصة كالناطق، مثل ماذا؟ الناطق الضاحك، ما الإنسان؟ قال الناطق الضاحك. نعم، قال أو بالفصل وحده أو مع الخاصة، أو بالفصل وحده أو مع الخاصة كالناطق، هذا مثال للفصل وحده. أو الناطق الضاحك، هذا مثال للفصل مع الخاصة بالنسبة للإنسان. هذه ثلاث صور: الإنسان ماشي ناطق، ناطق فقط، ناطق ضاحك فقط. هذه ثلاث صور من المختلف فيه، مختلف فيه. قال العطار: ذهب قوم من المناطق إلى عدم اعتبار العرض مع الفصل أو مع الخاصة، وعدم اعتبار تركب الفصل مع الخاصة، لأن الغرض من التعريف شرح الماهية أو تمييزها، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما. العرض العام لا يفيده لكونه ليس ذاتيا ولا مميزا، ولأن الفصل يفيد ما تفيده الخاصة من التمييز وزيادة، فلا فائدة لتركبه معها. قال السعد: وفيه نظر، فيه نظر، لأن لا نسلم أن كل قيد فهو إما للتمييز أو للاطلاع على الذات، بل ربما يفيد اجتماع العوارض زيادة إيضاح للماهية وسهولة الاطلاع على حقيقتها. وكثيرا ما يضعون الأعراض العامة مواضع الأجناس، يعني أنه يمكن أنه إذا اجتمعت الأعراض أو العرضيات العامة يمكن أن يحصل بها رفع وكشف للمعرف، فإذا كان كذلك يقول يصلح أن يكون تعريفا، ولذلك قلنا هذه المسألة فيها خلاف. قال: والأكثرون على أن كل منها حد ناقص، يعني الأشياء المذكورة سابقا، العرض العام مع الفصل أو الفصل وحده أو الفصل مع الخاصة، الأكثرون يعني من المناطق على أن كل منها حد ناقص، حد ناقص، الأكثرون على أن كل منها حد ناقص. وقال: الأقل إنها رسوم ناقصة، وقيل غير معتبرة في التعريف. ثلاثة أقوال. القول الثالث يعني نادر القائل به، وإنما الخلاف هل هو رسم ناقص أو حد ناقص. منهم من رأى أنها حدود ناقصة، ومنهم من رأى أنها رسوم ناقصة. قال العطار: والأكثرون على أن كل منها حد ناقص، يعني في الثلاثة المذكورة. قال الآمدي: إن التعريف بالعرض العام مع الفصل كقولنا في تعريف الإنسان هو الماشي الناطق الذي معنا، أو بالفصل مع الخاصة كقولنا هو الناطق الضاحك، عدهما جماعة من المناطق من الحد الناقص، وهم الأكثر. ومفهوم كلام الخونجي في الكشف أنهما من الرسم الناقص لا من الحد الناقص. وأشار الفخر في الملخص لأولهما حد الناقص، لأولهما يعني عرض العام مع الفصل، وقال ليس له اسم مخصوص أو غير معتبر يعني. وممن صرح بثانيهما يعني الفصل مع الخاصة سراج الدين الأرموي، وسماه رسما ناقصا، والتعريف بالعرض العام مع الخاصة رسم ناقص عند قوم. إذن هذه الثلاثة الصور مختلف فيها في ماذا؟ معرفة أو لا؟ قيل أن ليس معرفة، لكن الخلاف الأشهر هل هي حد ناقص أم رسم ناقص؟ العرض العام مع الفصل، الفصل وحده أو الفصل مع الخاصة؟ والصحيح الذي عليه الأكثر أنها ماذا؟ أنها حدود ناقصة، حدود ناقصة. قال العطار: أيضا الفصل البعيد مع الفصل القريب أو مع الخاصة خارج عما ذكر، مع أنه يفيد الاطلاع على الذات، يفيد الاطلاع على الذات. طيب، قال هنا: ومنها أي مما اختلف فيه التعريف بالعرض العام مع الخاصة كالماشي الضاحك بالنسبة للإنسان، فيما سبق الفصل مع الخاصة أو العرض العام مع الفصل، هنا ماذا؟ العرض العام مع الخاصة كالماشي الضاحك بالنسبة للإنسان، أو بالخاصة وحدها الضاحك، لكن بشرط، قال، المساوية للمرسوم، يعني هذا هاتان الصورتان. والأكثرون من المناطق على أن كل منهما رسم ناقص، كل منهما يعني ماذا؟ العرض العام مع الخاصة والخاصة وحدها المساوية للمرسوم. الأكثرون على أن كل منهما رسم خاص. قال العطار: في هذا القسم قولان، هنا يأتي الخلاف في عدم الاعتبار ليس كالسابق، في هذا القسم قولان: أحدهما أنها غير معتبرة، غير معتبرة، وثانيهما رسوم ناقصة. إذا الخلاف ليس كالسابق، السابق حد ناقص أو رسم ناقص، هنا رسوم ناقصة أو أنزل، ليست برسوم أصلا، ليست بمعرفات، أنها غير معتبرة. وثانيهما رسوم ناقصة، هذا وقد أشار جلال الدواني إلى ضابطه، وهي هذا الضابط مهم جدا ويضبط لك المسائل كلها. قال: مدار الحدية، يعني متى تحكم على أنه حد أو رسم، مدار الحدية على كون المميز ذاتيا، أي مدار الحدية على كون المميز ذاتيا، والرسمية على كونه عرضيا متقابلا، ومدار التمام، هنا حد رسم، طيب التمام والنقص، ومدار التمام فيهما على الاشتمال على الجنس القريب، على الجنس القريب، فالفصل القريب مع الجنس القريب حد تام كما ذكره الشارح هنا صاحب المتن، وبدونه حد ناقص سواء كان مع الجنس البعيد أو لم يكن مع شيء، والخاصة مع الجنس القريب رسم تام كما ذكره الأصل، وبدونه رسم ناقص سواء كان مع الجنس البعيد أو لم يكن مع شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال هنا: واعترض بأن التعريف بالرسم ممتنع، لأن الخارج إنما يعرف الشيء إذا عرف اختصاصه به وفيه دوره، يعني لا يمكن أن يؤتى بالرسم بالخاصة، لأن الخاصة تستلزم ماذا؟ أن تعرف أنها خاصة لازمة، لابد أن تكون لازمة. طيب لازمة، أنت سئلت ما الإنسان وتجهل معنى الإنسان، فكيف تفسر له شيئا يعتقد أنه يجهله ثم تبين له لازم؟ لأنه لا يمكن أن يفهم اللازم إلا إذا فهم الأصل، وهو يجهل الأصل، حينئذ لابد أن يكون كل منهما مرتبا على الآخر. قال هنا: واعترض، اعترض على ماذا اعترض؟ قال: أي ما تقدم من أن المعرف ينقسم إلى حد ورسم، رسم يعني. قال: واعترض بأن التعريف بالرسم المناسب أن يقول بالخاصة، والاعتراض هنا على الخاصة، ممتنع للدوري، يعني تأديته للدوري. لماذا؟ ما التعليل؟ قال: لأن الخارج يعني الخاصة إنما يعرف الشيء إذا عرف اختصاصه به، صحيح؟ إنما يعرف الشيء الخاص الضاحك مثلا إذا عرف اختصاصه به، لابد أن يعرف أنه مختص به، وفيه دور لتوقف معرفة كل منهما حينئذ على معرفة الآخر، على معرفة الآخر، وفيه دور المناسب، ففي التعريف به دور يعني بالخاصة منهما، أي المعرف بالفتح وخاصته المعرفة، على معرفة الآخر أي المعرف بالفتح، فتتوقف معرفته على معرفة الخاصة من حيث كونها تعريفا، والخاصة تتوقف معرفة اختصاصها على معرفة المعرف بها، كل منهما يلزم من معرفة الآخر. أنت تدعي أنه خاصة له، إذن لابد أن يتوقف فهم الخاصة على معرفة المعرف، ثم إذا عرفت المعرف لابد أن تثبت أنه خاصة له، وكل منهما متوقف على الآخر. قال هنا: وأجيب بمنع الحصر، أجيب بمنع الحصر، قال أعني قوله: لأن الخارج إنما، أي لأن الخارج إنما يعرف، هذا حصر صحيح، هذا حصر. وأجيب بمنع الحصر المذكور، أعني قوله: لأن الخارج إنما يعرف، إلى آخره، وقوله لجواز هذا مستند لذلك المنع، وحاصله أن التعريف إنما يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الأمر لا على العلم به، لا على العلم به، اختصاص واللزوم الذي يتعلق بالخاصة أن يكون ملازما له في نفس الأمر في الواقع لا على العلم به. واضح هذا الفرق بينهما؟ أن تكون الخاصة لازمة في نفس الأمر لا على العلم به، فرق بين مسألتين. سلمنا توقفه على العلم باختصاصه بها الموقوف على معرفتها ومعرفة غيرها، لكن لا دورة، لأنه يكفي في ذلك الشعور من وجه كما نرى جرما في حيز فنعلم اختصاصه به، وسلب ذلك الحيز عن غيره من الأجرام وإن لم نعلم منه ومن غيره إلا الجرمية، يعني لو رأيت محلا ما في حيز ما رأيت جرما لا تدري ما حقيقة الجرم، حينئذ تعرف اختصاصه به كيف، يحصل عندك شعور بأن هذا الحيز الذي أخذه الجرم إنما مختص به وتنفيه عما عداه، لأنك لا تدرك بالبصر إلا هذا، حينئذ نقول هذا الجرم هل يدرك منه شيء غير ذلك؟ الجواب لا، هذا الذي يعنى هنا. قال: أجيب بمنع الحصر المذكور لجواز أن يكون بين الشيء ولازمه ملازمة بينة. مر معنى أن اللازم نوعان، بين وغير بين، صحيح؟ والبين أعم وأخص. اللازم البين هو الذي لا يحتاج إلى دليل، إذن قد يكون بين اللازم والملزوم ما لا يحتاج إلى دليل ولا إشكال فيه. ملازمة أن يكون بين الشيء ولازمه ملازمة بينة، بحيث ينتقل الذهن منه إليه، منه يعني من اللازم إليه أي الشيء الملزوم، لتحقق اختصاصه به في الواقع وإن لم يعرف. هذا قلنا فرق بين العلم بكون الشيء لازما في نفس الأمر، أو على تعبير صحيح يعني بكون الشيء لازما في نفس الأمر وبين العلم به، والذي ينبغي اعتباره هنا كونه في نفس الأمر، وأما العلم به فهذا شيء أشبه ما يسمى بالشعور، وهو انتقال من شيء إلى شيء آخر فقط على مدار الملازمة البينة التي لا تحتاج إلى دليل. قال: وبما تقرر ما سبق علم أن التعريف لا يكون بغير القول. قال: القول، كذلك الحد التام هو القول الدال، قلنا أراد به ماذا؟ التعريف اللفظي، تعريف اللفظي، إذن القول احترز به عن الإشارة والكتابة، فلا يكون الحد بها البتة، وكذلك. وأما الألفاظ التي تكتب قلنا النقوش هذه دالة على الألفاظ، والألفاظ دالة على المعاني، فلا إشكال فيه. قال: وعلم أو بما تقرر، أي في مبحثي الكليات والمعرفات، أن التعريف لا يكون بغير القول كالإشارة والخط. ثم أخذ في بيان الحجة ومقدماتها مبتدئا بمقدماتها فقال: القضايا. بهذا البحث معرفات تكون قد انتهينا من نصف العلم ما شاء الله. العلم نوعان: تصور وتصديق. تصور قلنا له مبادئ وهو الكليات الخمس، ومقاصد وهو القول الشارح، انتهينا منهما كليات الخمس والقول الشارع. نشرع إن شاء الله تعالى في التصديقات، القسم الثاني علم التصديقات الذي كذلك يتعلم من مبادئ ومقاصد. مبادئ علم التصديقات القضايا وأحكامها، يعني ما يتعلق بها. ثم يأتينا في الخاتمة إن شاء الله تعالى ما يتعلق به بالقياس، مبادئ ومقاصد. وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في القضايا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.